صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فهذا كتابنا الرابع بفضل الله سبحانه وتعالى ضمن هذه الدورة المباركة 12 والمقامة في مجمع علي بن أبي طالب بمدينة دمياط، والمعنون له بالمعتقد الصحيح الواجب على كل مسلم اعتقاده، المعتقد الصحيح الواجب على كل مسلم اعتقاده، للشيخ الدكتور عبد السلام ابن برجس آل عبد الكريم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن اعتقاد أهل السنة والجماعة هو الدين الحق الذي يجب على كل مسلم أن يعتقده، إذ هو اعتقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم، فلا فرق بين اعتقاد أهل السنة وبين اعتقاد النبي، الاعتقاد واحد. وقال اعتقاد أهل السنة يعني النبي والصحابة رضي الله عنهم، فمن خالفهم في ذلك فقد عرض نفسه لعقاب الله الشديد ومقته وغضبه، لأنه خرج عن السنة وخرج عن الجماعة. يقول صلى الله عليه وسلم عن الفرق التي ستكون في أمته، وهي 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود من حديث معاوية، وأخرجه أحمد وابن ماجة وابن أبي عاصم من حديث أنس. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجماعة التي سلمت من الوعيد بالنار فقال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولذا تسمى الفرقة الناجية، يعني ناجية من عذاب الله عز وجل، الطائفة المنصورة لموعوده صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ولا تزال طائفة من أمتي الظاهرين على الحق لا يضرون من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فهي الطائفة المنصورة وهي الفرقة الناجية، وهم أهل الحديث. وأهل الحديث ليس الذين يعنون بالحديث مثلا رواية ودراية، إنما أهل الحديث في مقابل أهل الرأي، فهم يقدمون الأثر، ولهذا أيضا يوصفون منهم أهل الأثر، فهم أهل السنة وهم أهل السنة والجماعة وهم أهل الأثر وهم أهل الحديث وهم السلف الصالح. كل هذه ألقاب لأهل السنة والجماعة، ولهذا تبقى هذه الألفاظ مطلقة يعرف معروفة بما كان عليه النبي والصحابة. ولهذا لو تحول لقب من هذه الألقاب ليكون علما على جماعة أو طائفة، فيقال جماعة السلفيين أو يقال حزب السلفيين أو يقال هذا، فهذا خلاف هذا المصطلح العظيم الذي معناه ما كان عليه النبي وأصحابه كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم هنا. فليست السلفية حبيسة أرض، وليست حبيسة فكر معين خلاف ما كان عليه النبي وأصحابه، وليست حبيسة كتاب، بل معنى ما كان عليه السلف الصالح زمانا النبي والصحابة، واعتقادا النبي والصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فكل من كان على ما كان عليه النبي والصحابة رضوان الله عليهم فهو سلفي، سلفي المعتقد، سلفي المنهج، وزمانا أهل القرون المفضلة الثلاثة. فلا ينبغي قوقعة هذا المصطلح في جماعة أو طائفة أو بلد أو قطر، بل هذا المصطلح وهذا اللقب إنما هو لقب أهل الحق من لدن النبي والصحابة إلى آخر رجل في هذه الأمة قام بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ألمح الشيخ العثيمين في شرحه على حل طالب العلم إلى هذا المعنى، فجماعة السلفيين أو حزب السلفيين غير منهج السلف الصالح. فأقول مثلا سلفية السعودية أو سلفية مصر أو سلفية الإسكندرية أو سلفية القاهرة أو سلفية كذا، كل هذا مما يخالف هذا المصطلح العظيم العام الذي كان قبل أن تكون إسكندرية، وكان قبل أن تكون قاهرة، وكان قبل أن تكون أي بلد من هذه البلدان مشهورة بشيء معين أو معلومة بأمر معين. ولهذا علامة النجاة اتباع النبي والصحابة. ولهذا مما يستدل به على إبطال هذه التحزبات والجماعات أن هذه الجماعات وليدت القرن الرابع عشر، فكل جماعة تدعي أنها جماعة الأم وأنها جماعة الحق، والسؤال الذي يطرح نفسه كيف كان الحق قبل هذه الجماعات، كيف كان الحق قبل هذه الجماعات. أنتم جماعة حق ماشي على عين وعلى رأس، من أسسكم؟ فلان ابن فلان، سنة كام؟ في نصف القرن الرابع عشر مثلا. طيب كان الحق قبل هذا فين؟ هذه واحدة. الثانية، صفوا لنا جماعة شيخ الإسلام وصفوا لنا جماعة أحمد، ما اسم جماعة أحمد وما اسم جماعة شيخ الإسلام وما اسم جماعة الإمام مالك وما اسم جماعة الإمام البخاري؟ فليسعنا ما وسع هؤلاء. فهذا مصطلح ينبغي أن لا يظلم، لا ينبغي أن لا يظلم أبدا. ولهذا ما ينبغي أن نظلم هذا بقوقعة في مكان أو في قطر أو في مشايخ معين. كل من دعا الحق اقبل منه، كل من كان على السنة اقبل منه. ولهذا شيخك ابن تيمية، شيخك أحمد، شيخك مالك، شيخك الصديق، وفوق هذا إمامك وقدوتك الرسول صلى الله عليه وسلم. فوصف النبي هذا بقوله: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أخرجه الأجري في الشريعة عند الليث بن عمرو، وأخرجه الطبراني في الصغير، والأوسط من حديث أنس بن مالك. فهذا ضابط أهل السنة والجماعة، متمسكون بسنة رسول الله وسنة الخلفاء الراشدين، عاضون عليها بالنواجذ، ولذا كانوا الفرقة الناجية، فهم ناجون من النار يوم القيامة، سالمون من البدع في هذه الدنيا. الله أكبر. سالمون في الدنيا، سالمون في الآخرة. سالمون في الدنيا من البدع والخرافات والضلالات والشركيات، سالمون في الآخرة من العذاب والعقاب. وكان الفرقة المنصورة للقول النبي صلى الله عليه وسلم عنهم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. وفي رواية: حتى تأتي الساعة. والمراد ساعتهم، وهذا المراد بأمر الله، لأن النبي أخبر أنه سيأتي زمان يرسل الله عز وجل فيه ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين، فلا يبقى إلا شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة. أخرجه في الصحيحين حديث المغيرة ابن شعبة. والظهور هنا بمعنى النصر. قال تعالى: فأيدنا الذين من عزوهم فأصبحوا ظاهرين. وقال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون، فهم غالبون بالسيف والسنان أو بالحجة والبرهان. ونحن نقول بأن هذا الظهور بالحجة والبيان والسيف والسنان، الظهور بالسيف والسنان قد يتخلف في زمان في عصر، قد يتخلف. أما الظهور بالحجة والبيان فإنه لا يتخلف أبدا. لاحظ يا أخي، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ليظهره يعني ليعليه. وهذا الظهور والعلو يكون بالسيف والسنان، وهذا يكون في بعض العصور دون بعض، ويكون بالحجة والبيان، وهذا في كل زمان. فلو بقي على وجه الأرض مؤمن واحد فبه تحصل نصرة السنة، وبه يحصل ظهور الحق، وهذه بشرى عظيمة جدا لأهل الحق، أن دينه لا ينطمس معالمه أبدا. ولو تخلت الأرض عنه إلا رجل واحد لبقي هذا الرجل مظهرا هذا الدين، ليس متمسكا. فإن النبي قال ظاهرين ولم يقل متمسكين، لأن الظهور معناه العلو. ولهذا لا يشك واحد في هذه الآية بقول مثلا إنه الآن الغرب يسيطر علينا وأعداء الدين وكذا، نقول هذا من جهة السيف والسنان. لكن الغرب وأعداء الدين ما يرهبون الإسلام، بل الإسلام في بلدانهم وفي ربوعهم، ويخافون عليه أكثر من أي شيء، ولهذا يتنازلون عن ثوابتهم وأصولهم. فالديمقراطية يحاربون العالم الإسلامي عليها، حتى إذا جئنا نطالبه بالديمقراطية في حجاب المرأة المسلمة في فرنسا البلد العلماني الأول في العالم، يقول لك لا، يقولون لا، لا تدخل الفتاة محجبة إلى مدارسنا. ألا عجيب، حرية الاعتقاد وحرية اللباس وحرية فين راحت مبادئكم؟ فين راحت؟ تداس بالأقدام، خلي بالك، تداس بالأقدام. وهم فرقة واحدة لا تتعدد، خذ خط، خذ خط تحت هذه، دي قاعدة، وهم فرقتهم حيث لا تتعدى، أي تعدل يتعارض مع هذا. ولذا سموا بالجماعة، قال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. فلماذا سمي أهل السنة بهذا؟ أهل السنة والجماعة، أهل السنة لاجتماعهم على طريقة النبي والصحابة، والجماعة أنهم جماعة واحدة لا تتعدد، وهم مع جماعة المسلمين مع ولي الأمر إلا أن يروا كفرا بواحد. ولهذا قالوا جماعة أبدان وجماعة دين، جماعة دين على معتقد السلف، جماعة أبدان على ولي الأمر، فهم لا يخرجون على ولي الأمر ولا ينازعون الأمر أهله إلا أن يروا كفرا بواحدا عندهم في النظر. مش كفر، أنت قد تكفر، أنت قد تكفر وعموم الأمة لا يكفر، فهذا ليس البواح الذي عندنا فيه من الله برهان. قد يكفر واحد لدليل قام عنده مثلا يعني، خلاص هذا يسأل عنه. أما الكفر الذي يوجب الخروج فهو الكفر الذي تتفق عليه الأمة، والذي قاله صلى الله عليه وسلم كفرا بواحدا عندكم فيه من الله برهان. وليس لهم اسم يعرفون به سوى الإسلام والسنة وما دل عليهما من الألفاظ. قال الإمام مالك رحمه الله أهل السنة ليس لهم لقب يعرفون به، لا جهمي ولا قدري ولا رافضي، أهل السنة هم أهل السنة. ولهذا قال بربهاري أول عبارة قالها في شرح السنة إيه؟ اعلموا رحمه الله وإياكم أن الإسلام هو السنة وأن السنة هي الإسلام. يبقى ما السنة؟ ما لا اسم له إلا السنة. وسئل رحمه الله تعالى عن السنة فقال ما لا اسم له سوى السنة، يعني أن أهل السنة ليس لهم اسم ينسبون إليه سواه. فرق بقى الإسلام، الفرق الأخرى تنسب إلى بدعها، خوارج، الجهمية، الأشاعرة، الصوفية، الشيعة. وعقيدة السلف الصالح عني بتوثيقها وبيان أدلتها وشرحها جماعات من الأئمة الكبار من في مصنفات كثيرة، ولم يغن إمام عن إمام. ولهذا بعض إخوانكم يقول ما في كتاب يغن عن كتاب، وأقول نعم صدقت، وهذا أكثرنا منه كثيرا، نقول ما في كتاب يغن عن كتاب، اللي في اللذكاء هو اللي في الخلال ولا في كذا، ولكن ما في كتاب يغن عن كتاب لكثرة الاستدلال وتنوع التبويب وكثرة الآثار والسياقات وهكذا. فالإنسان ما يستغنى عن كتاب. وليس المطلوب من السنة أن تتكرر مع كل كتاب، يعني أن تكون في كل كتاب خلاف الأولى، لا، إنما المقصود أن تعرف اعتقاد الآئمة، وكلما أيقنت أن هذا المعتقد عليه آئمة الزمان وثق قلبك بذلك ودعوتك إلى ذلك. ولذا ما في واحد يقول لك مثلا أنا أكتفي بكتاب الخلال، أعطيني أجمع كتاب في السنة ويكفي، نقول له أجمع كتاب مثل أقل كتاب. أنا أذكر في كتاب الإيمان لابن أبي شيبة، طبعا احنا درسنا كتاب الإيمان لشيخ الإسلام الأوسط والكبير المختصرات، ودرسنا الإيمان لابن أبي شيبة، درسنا الإيمان لأبي عبيد القاسم. الإيمان لابن أبي شيبة كسائر الكتب، لكن أبو عبيد القاسم وضع عبارة وأصول، ابن أبي شيبة لم يضع عبارة من عندي بل ولا لفظة، وذكر الأسانيد والأثار، أثار 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 آخر سطر في الكتاب، فتبين أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، بس لم يضع في الكتاب كل إلا هذا، وضع كله في الإيه؟ في الأثار والآدلة. فما في كتاب يغني عن إيه؟ عن كتاب، إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. وشرحها جماعة من أئمة الكبار في مصنفات كثيرة استقلالا وضمنا من المؤلفات الموسومة بالسنة أي المعتقد، وهي تربو على 250 مؤلفا، منها السنة لابن أبي شيبة، السنة لأحمد، السنة لابن أبي عاصم، السنة لعبد الله بن أحمد، السنة للخلال. يا سلام، لابد تظهر هويتك، لازم إظهار الهوية يا إخواني، إظهار الهوية، أي شيخ لابد يظهر هويته. مثلا أي واحد، أنت طالما جلست على مكتب تدرس لابد لطلابك أن يعلموا معتقدك ومنهجك، مش تقعد معايا مثلا 20 سنة ويجي واحد لك له هو الشيخ بيقول ايه في الحاكمية، ما عرفش والله، يعني ما تتكلمش ما عرفش تقريبا، مش عارف، اسأل أخ فلان زي 5 سنين عندي بقاله 25 سنة، طب قال ايه مثلا في الإيمان، طب ايه يعني معتقد، طب نعمل ايه، نروح فين، يعني ندخل أحزاب ولا ندخلش، ايه رأي، ما تعرفش؟ لا والله، هو سعد بن أبو وقاص والطريق ضباب وما فيش اي حاجة. طيب هو ضباب النهاردة، طب ضباب من 25 سنة، يعني ضباب من 25 سنة، طب ما فيش اي حاجة خالص، وما انتوا ايه يعني، يعني شيخكم ده ايه؟ شيخنا راجل طيب وابن حلال وتمام التمام الحمد لله. ايوه بس يعني والجمل المعتقد عايزين نعرف ايه رأيه، بحيث حتى نقدر نحكمه لو زال او نقدر نستفيد منه وننتفع. ما هو انت تعلم الكتب دي ليه؟ عشان لو جاء الواقع تكون على بصيرة بينة. ما هو معرفة الواقع بعد وقوعه لن يتسنى لك، لان الزمن زمن فتنة. منين هتعرف؟ هتقعد تخبط على بيت الشيخ مش هيفتح لك. طب عايز كتاب ملوش، طب عايز ماضي احيل عليه مفيش. لهذا انت ليه تتعلم السنة؟ لماذا تتعلم السنة؟ تتعلم السنة لتواجه كل مخالفة لها ولو لم تكن موجودة عندك الآن، لأن المخالفات للسنة متجددة. رد أحمد على الزنادقة الجهمية، ليس في ضميات زنادقة الجهمية مثلا يعني رزئت بقوم آخرين، طب كيف ترد؟ تأتي بأحمد، مات أحمد، لكن الأصول التي رد بها أحمد هي الأصول التي تتعلمها، وبالتالي يتكرر أحمد في الأمة كثيرا. فإن أحمد لم يرد على مبتدعة عصر ابن تيمية، وإنما رد ابن تيمية، وإن ابن تيمية لم يرد على مبتدعة عصر ابن عبد الوهاب، وإنما رد ابن عبد الوهاب. وعليه يبقى الحق واضحا. لهذا السنة لابن أبي شيبة، السنة لأحمد، السنة لابن أبي عاصم، السنة لعبد الله بن أحمد، السنة للخلال، السنة لأحمد بن الفرات أبي مسعود الرازي، السنة لأسد بن موسى، السنة لابن القاسم صاحب مالك، السنة لمحمد بن سلام البيكندي، الصفات والرضع الجهمية لنعيم بن حماد، السنة للأثرم، السنة لحرب بن إسماعيل الكرماني، السنة لابن أبي حاتم، السنة لابن أبي الدنيا، السنة لابن جرير الطبري، التبصير في معالم الدين لابن جرير أيضا، السنة للطبراني، السنة لأبي الشيخ الأصبهاني، السنة لأبي القاسم اللالكائي، السنة لمحمد النصر المروزي، عقيدة السلفي أصحاب الحديث للصابوني، الإبانة لابن بطة، التوحيد لابن خزيمة، التوحيد لابن مندة، الإيمان لابن أبي شيبة، الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، شرح السنة للمزني صاحب الشافعي، شرح مذاهب أهل السنة لابن شاهين، السنة المسماة بالحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة لقوام السنة أبي القاسم التيمي الأصبهاني، أصول السنة لأبي عبد الله ابن أبي زمانين، الشريعة الأجري اعتقاد أهل السنة لأبي بكر الإسماعيلي، السنة للبربهاري، الإيمان لابن منده، الإيمان للعدني، العرش لمحمد بن أبي شيبة، القدر لابن وهب، القدر لأبي داود، الرؤية والصفات والنزول لدارقطني، رسالة السجزي إلى أهل زبيد لأبي نصر السجزي، وجواب أهل دمشق في الصفات للخطيب البغدادي، السنة لأبي أحمد الأصبهاني المعروف بالعسال، السنة ليعقوب الفثوي، السنة للقصاب، أصول السنة لأبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي، السنة لحنبل بن إسحاق، الأصول لأبي عمرو الطالمنكي، وغيرها كثير وكثير. وللشيخ عبد السلام رحمه الله تعالى مؤلف ماتع جدا في تاريخ تدوين العقيدة السلفية، وقد مات ولم يعني يراجع كتاب المراجعة النهائية ولكنه طبع الآن، ففيه الحقيقة تاريخ هذه الكتب وموضوعات هذه الكتب وبيان هذه الكتب، تاريخ تدوين العقيدة السلفية. وهكذا كتب من جاء بعد هؤلاء من أهل السنة ككتب ابن عبد البر وعبد الغني المقدسي وابن قدامة المقدسي وابن تيمية وابن القيم والذهبي وابن كثير ومحمد بن عبد الوهاب وغيرهم، فيها بيان المعتقد الصحيح والاحتجاج له وكشف شبهات أهل الأهواء. ونحن نذكر جملا من اعتقاد هؤلاء الصفوة على وجه الاختصار، وما تفق إلى بالله عليه توكلت وإليه أنيب. المعتقد الصحيح في توحيد الربوبية، يعتقد أهل السنة والجماعة أن الله تعالى وحده متفرد بالخلق والملك والتدبير. قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقال تعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء. وقال تعالى: له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. المشركون لم ينازعوا في توحيد الربوبية، وهذا التوحيد هو المسمى بتوحيد الربوبية، وهو مستقر في نفوس البشر لا ينازع أو لا ينازع فيه أحد من الناس مسلما كان أو كافرا، كما قال تعالى عن الكفار: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. وقال أيضا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله يعني بالربوبية، هذا الإيمان بالربوبية، إلا وهم مشركون، هذا في الألوهية. وقال مجاهد رحمه الله: إيمانهم قولهم الله خالقنا ويرزقنا ويميتنا، فهذا إيمان مع شرك عبادتهم غيره. اعتقاد المشركين أن آلهتهم يتوسل بها إلى الله لا أنها تخلق وترزق، فلم يكن المشركون يعتقدون أن آلهتهم مشاركة لله في الخلق، بل كانوا يعتقدون أن ذلك لله وحده، وأن آلهتهم يتوسل بها إلى الله وتتخذ شفعاء عند الله، كما قال تعالى: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وكما قال تعالى: قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. وقال تعالى عن مشرك قريش أنهم كانوا قبل ذلك، إنهم كانوا إذا قيلهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. طيب، وقال تعالى عنهم: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. من فوائد تقرير الله تعالى لتوحيد الربوبية، وإنما قرر الله هذا التوحيد لإثباته وتأكيده وللاستدلال به على وجوب التوحيد في الألوهية، لأنه توحيد الربوبية يستدل به على توحيد الألوهية. ولهذا قال تعالى: أفلا تتقون أفلا تذكرون فأنا تسحرون. يعني إذا كنتم تعتقدون هذا أن الله خالق، فلابد أن تعتقد أن الله المعبود، لأنه لا يعبد إلا الخالق. فإذا أفردتم الله بالخلق فعلام لم تفردوا الله بالألوهية. اعبدوا ربكم الذي خلقكم ذلكم الله ربكم له الملك فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمكم من جوع وأمنكم من خوف. الذي أطعمكم من جوع وأمنكم من خوف وجب عبادته. إن كان هبل فعل ذلك فاعبدوه، إن كانت اللات فعلت ذلك فاعبدوها. هذه تسمى بالأدلة الإيه؟ العقلية. فذكر تعالى أنه وحده خالقهم ورزقهم، وهذا مما لا يشكون فيه، وجعل ذلك حجة عليهم في وجوب إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. ولهذا قال تعالى: الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى، أي الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض. وذكر بقى إيه؟ الآيات في خلق الله عز وجل لهذا الكون العجيب: أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. ففي هذه الآيات كلها ينكر تعالى على المشركين الذين يقرون بأنه تعالى وحده هو خالق السماوات والأرض وأنه وحده النافع الضار، بأن هذا الإقرار لم ينفعهم. فلا ينفعك أنك تعتقد بأن الله خالق رازق إلا أن تفرض الله بالعبادة، فلا تعبد مع الله عز وجل سواه. ودي ثمرة التوحيد: إذ جعلوا مع الله إلها آخر يدعونه كما يدعون الله. وهذا عين التناقض المخالف للشرع والعقل، إذ من تفرد بجميع هذه التصرفات من خلق ورزق الحياة والماتة فحق أن يفرد بجميع أنواع الطاعات. ولهذا أنكر عليهم بقول أإله مع الله، ولم يقل أخالق مع الله. يا سلام يا الله، لأنهم لا ينزعون في هذا. شوف دي لفتة جميلة جدا، شوف أإله مع الله، مع أن الله يذكر الخلق فلم يقل الله سبحانه وتعالى أخالق مع الله، لا أإله مع الله، لأن الإله هو المعبود، أما الرب هو الخالق وذاك لا ينازعون فيه. ولهذا لو قال أخالق مع الله لقالوا لا. طيب أإله مع الله يعبد، طالما أنك أقررت بالخلق فلابد أن تقر بالإيه؟ بالألوهية. وبين الله تعالى بطلان الشرك في الربوبية، وأنه لو كان ذلك لفسد السماوات والأرض، وهذا مدرك أيضا ببداهات العقول. قال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. وقال: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لأن هذا إله يقول قل هو الله أحد، يوم الثاني يقول لا أنا ثاني معك أنت مش لوحدك، حاشاه سبحانه وتعالى. ولهذا الذين فسروا استوى باستولى أخطأوا من هذا أيضا وضلوا، لأن الاستيلاء غير الاستواء. الاستواء معناه العلو والاستقرار، إنما الاستيلاء معناه أن في مغالبة حصلت فاستولى الله. يبقى من ذا الذي كان يغالب الله وينازع الله حتى استولى على العرش منه؟ طيب، المعتقد الصحيح في توحيد الأسماء والصفات ومن جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون لله تعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، لا يتجاوزون القرآن والحديث الثابت على رسول الله. يبقى الأسماء توقيفية والصفات إيه؟ توقيفية. يثبتون ألفاظ ذلك ويعلمون معناه في لسان العرب الذي نزل به القرآن، ويفوضون الكيفية لله تعالى، لأن الله تعالى قد اختص بها فلم يطلع عليها أحدا من البشر. فكيف استوى؟ كيف هو؟ فهم ينطلقون في هذا الباب الخطير من أسس شرعية ثابتة، من لزمها سلم من الانحراف. هذا باب انحرف فيه كثير كالمعطلة والممثلة. وإحنا في رسالة ذم التأويل أمس أخذنا هذا القاعدة بتوسع في رسالة ابن قدامة رحمه الله تعالى. أول وصف الله تعالى بالصفات الواردة في القرآن والحديث، أول ذلك إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم دون زيادة أو نقصان، لأنه لا أحد أعلم بالله تعالى من نفسه، كما قال تعالى قل أأنتم أعلم أم الله. يعني الله يقول استوى وأنتم تقولون لا، لا يليق أن يستوي. النبي يقول ينزل ربنا وهم يقول لا، ما يليق بربنا أن ينزل. قال الله ما يليق بك يا رب أن تقول. كلم الله ما يليق بك يا رب أن تكلم. سبحان الله، الله ما يعلم كيف يعبر عن نفسه، كيف يصف نفسه حتى يصفه هؤلاء الواصفون، ويجهل الرسل ذلك. ولهذا أعجبني استدلال شيخ الإسلام في الوسطية لما ختم باب الآيات بقوله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون من أهل الضلال والزيغ، وسلام على المرسلين الذين وصف الله عز وجل بما وصف الله به نفسه، والحمد لله رب العالمين على هذه الاستقامة على هذا المنهج. فهؤلاء كأنهم يقولون نحن أعلم بالله من الله، والله ما يدري كيف يصف نفسه، فقمنا بذلك نيابة عن الله. ولا أحد أعلم بالله بعد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الله جل جلاله لا يشبه المخلوقات. الثاني تنزيه الله تعالى عن مشابهة المخلوقات في صفاته، قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، هذا رد على الطائفة الأولى اللي هي طائفة إيه؟ الممثلة. وهو السميع البصير رد على الطائفة الثانية اللي هي طائفة المعطل. والمعنى سميع بصير ليس كسمعه سمع وليس كبصره بصر. وقال تعالى ولم يكن له كفوا أحد. الثالث عدم محاولة إدراك كيفية الصفة، قال تعالى ويحيطون به علما، وقال تعالى هل تعلم له سميا، أي مماثلا حتى ومساميا حتى تقول الله مثله. فمن صفاته تعالى ما نص الله تعالى عليه بقول الرحمن العرش استوى في مواضع من القرآن، فيستفاد منها إثبات استواء الله على العرش استواء حقيقيا نعرف معناه ونجهل كيفيته. فمعناه العلو والارتفاع بذا جاء لسان العرب، واتفق على هذا المعنى أهل السنة والجماعة. أما كيفية هذا الاستواء فلا يعلمه إلا الله وحده لا شريك له. صفة السمع والبصر، إن الله كان سميعا بصيرا، يستفاد من الآية إثبات صفة السمع لله. والسمع في لغة العرب إدراك الأصوات، ومعنى صفة السمع فنثبت الله تعالى سمعا يدرك به الأصوات لا يشبه شيئا من خلق الله، ونفوض كيفية ذلك لله تعالى، فلا نقول كيف يسمع ولا نخوض في ذلك إذ لم يطلعنا تبارك وتعالى عليه، بل استأثر جل وعلا بعلم. لا نقول كما قالت المعتزلة سميع بلا سمع بصير بلا بصر. عجيب، أنا الآن ما أقول لك أنت يا بشري، أنت يا بني آدم، أنت سميع بلا سمع بصير بلا بصر، أيكون هذا وصف مدح لك أو ذم؟ ها؟ ذم. فكيف تقبل هذا على الخالق سبحانه؟ وكيف يكون سميعا معطلا عن سمعه وبصيرا معطلا عن بصره؟ ليه يا أخواني؟ لأنهم يقولون بأن أسماء الله مترادفة وليست متباينة، فالسميع والبصير والعليم والخبير واللطيف والسلام والمؤمن والمهيمن والعزيز والجبار، من كل واحد لا فرق بين هؤلاء جميعا، بين هذه الصفات كلها، فكلها دالة على مسمى واحد هو الله. ولو أثبتنا لها صفات ومعاني لأثبتنا تعددا. يبقى السميع إله، والبصير إله، والعليم إله، والخبير إله. ولهذا أبطلوا الصفات بدعوى أن أسماء الله مترادفة. أما أهل السنة والجماعة فقالوا أسماء الله مترادفة، نعم، ومتبينة. مترادفة من جهة دلالتها على الله، على الرب سبحانه، فكلها أسماء لمسمى واحد. ومتباينة من جهة المعاني، فاسم السميع يحمل معنى غير اسم البصير، غير اسم العليم، غير اسم الحكيم. ولهذا فأسماء الله مترادفة ومتباينة. مترادفة يعني الفرق بينها باعتبار دلالتها على الذات، ومتباينة مختلفة باعتبار دلالتها على الصفات والمعاني. فالمعنى والصفة هنا غير المعنى والصفة هنا. يا أبا إسماعيل صعبة دي. نقول أسماء الله متباينة ومترادفة، تعرف هذا؟ تعرفها؟ طيب مترادفة من حيث إيه؟ ما معنى مترادفة؟ كلها واحد باعتبار دلتها على الذات، على مسمى واحد. ومتبينة يعني إيه يا أبا إسماعيل؟ أحسنت يا إسماعيل، يعني أنها مختلفة في المعاني والصفات. فالصفة في السمع، في السميع غير الصفة في البصير. هذه صفة السمع، العلم، البصر، القدرة، القوة، وهكذا. أحسنت. طيب ومعنى صفة البصر إدراك المرئيات. طبعا الإدراك هذا أحد معاني البصر، ولقد يطلق البصر ويراد به هذا. طبعا البصر في عمومه الإحاطة بالمبصرات، والسمع الإحاطة بالمسموعات، ولكن قد يطلق البصر يراد به التأييد والنصرة، إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما أسمع. وقد يطلق ويراد به التهديد، في صورة فصلت ايه؟ عم يحسبون انهم يسمعون ويعقلون انهم ايه؟ الا نسمع صلوات وجاهم بلى ورسلنا الذين يكتبون. فهذا دلالة على التهديد، دلالة على ايه؟ التهديد. فاذا قد يطلق سمع البصر ويراد به ادراك المسموعات والمبصرات، وقد يطلق السمع البصر ويراد به التوفيق والتأييد، وقد يطلق ويراد به ايه؟ التهديد. نعم. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، حديث أبي موسى الأشعري عند مسلم. يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، هذا دليل طبعا على علو الله، يرفع إليه. وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. يبقى هذا دليل على إثبات صفة الوجه، وليس مراد بها الذات كما يقول الأشاعرة. لأحرق صبحات وجهه، مصبحات ذاته. ليه؟ لأن الوجه أضيف إلى البصر، ما انتهي إليه بصره. فدل هذا على صفة الوجه، صفة الوجه، وليس المراد بالوجه الذات. فنثبت لله بصرا حقيقيا يدرك جل جلاله به المبصرات، إلا أن كيفية هذا البصر لا نعلمه، وإنما نعلم ما علمنا الله بقوله ليس كمثله شيء هو السميع البصير. فهذه أمثلة من طريقة أهل السنة في أسماء الله تعالى وصفاته. طيب، المعتقد الصحيح في توحيد الإلهية، ومن جملة اعتقاد أهل السنة إفرادهم لله تبارك وتعالى بالعبودية، فلا يعبدون مع الله إلها آخر، بل يصرفون جميع الطاعات التي أمر الله بها أمر إيجاب أو استحباب لله وحده لا شريك له. أمر إيجاب أو استحباب، لأن العبادة لا تكون إلا واجبة أو مستحب. خذها قاعدة يا إخواني، الأمر في الشارع في العبادة لا يكون إلا واجبا أو مستحب. فمحبوب الله ومطلوب الله من عباده دائر بين الوجوب والاستحباب. فلا يسجد، ما فيش عبادة اسمها عبادة مباحة، ما في عبادة اسمها عبادة مباحة، لا، أمر مباح عبادة مباحة لا، إما العبادة إما واجبة وإما مستحب، ووسائل العبادة الواجبة واجبة ووسائل العبادة المستحبة مستحبة. فالعبادة واجبة ووسيلتها واجبة، والعبادة مستحبة ووسيلتها إيه؟ مستحبة. ومن جملة فلا يسجدون إلا لله، ولا يطوفون إلا بالبيت العتيق، ولا ينحرون إلا لله، ولا ينذرون إلا لله، ولا يحلفون إلا بالله، ولا يتوكلون إلا على الله، ولا يدعون إلا الله، وهذا هو توحيد الألوهية. قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا بشيئا، وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، وقال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون أي يوحدون. ضد التوحيد الشرك بالله، وضد ذلك الشرك بالله. يبقى أنت عرفت التوحيد لابد أن تعرف الشرك، هذه مترادفات لابد أن تعرفها. وضد ذلك الشرك بالله، أعاذنا الله منه، وهو أعظم ذنب عصي الله به. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى حنفاء الله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي الريح في مكان سحيق. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. وبين تعالى أن الشرك محبطه للعمل مخرج من ملة الإسلام، فقال ولو أشرقوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال تعالى ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت لحبطن عملك. طبعا النبي ما يشرك، ولكن هذا تعليم للأمة. وفي صحيح مسلم من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك بشيئا دخل الجنة، ومن لقيه لا يشرك بشيئا دخل النار. وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات ويدعو من دون الله مدا دخل النار. من هو المشرك؟ فمن صرف نوعا من أنواع العبادة لغيره فهو مشرك كافر، هذا المشرك. من جعل الله مدا مماثلا مكافئا نظيرا، صرف له لونا من ألوان العبادة، دعاء نذر ذبح إلى غير ذلك من العبادات. فالدعاء عبادة أمر الله بها، فمن دعا الله وحده فهو موحد، ومن دعا غيره فقد أشرك. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما يحسبه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، إلى غير ذلك من الإيه من الآيات المتكاثرة في القرآن. وثبت في السنن عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. وذلك إخواني لأن الدعاء على قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء مسألة وهو المصدر بي يا رب اللهم، ودعاء عبادة وهو كل عبادة تتعبد بها لله. فكل عبادة تتعبد بها لله تتضمن دعاء، فأنت ما صليت ولا صمت ولا جهدت إلا وأنت تقول بلسان حالك اللهم تقبل مني، اللهم ارفع بها درجتي، اللهم اغفر لي بها ذنبي، وهكذا. ولذلك مما يدل عن الدعاء هو العبادة آيتان في القرآن. أحد يذكر كده الآية الأولى؟ آيتان في القرآن دلالة واضحة جدا على أن الدعاء هو العبادة. ها قول يا عصام. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي ليس عن دعائي عن عبادتي. طب الآية الثانية سالم، هذه العبادة بمعنى الدعاء. النص واضح واعتزلكم ما تدعون من دون الله وادعوا ربي عسى لكم بدعاء ربي شقي. فلما اعتزلهم وما يعبدون مش وما يدعون، فدل على ان العبادة هي الايه هي الدعاء، وان الدعاء هو العبادة. وعليه فالفاتحة كلها دعاء، فاتحة دعاء 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 ثناء. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ودعاء طلب ومسألة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الخصومة بين الرسل وقومهم في هذا التوحيد، وهذا التوحيد توحيد الألوهية هو الذي وقعت فيه الخصومة بين الرسل وأممهم، وهو الذي أرسل الله الرسل من أجل بيان والدعوة إليه وأنزل الكتب في تقرير وتوضيحه والاحتجاج به، خلافا لمن قال إيه يا أخواني دعونا من شرك القبور وهلم إلى شرك الإيه القصور. الجماعة اللي بيتكلموا في القبور القبور، فإذا جاءوا بقى عند الحاكم رضي الله عنك يا حاكم يا من أنت ومن أنت من قال هذا، من الذي يقول هذا، من هذا الذي يقول؟ أبدا، شرك القبور أولا وشرك والشرك بالحكمية كذلك، كله من الدين كله من الدين، لكن الرسل جاءت بأخص ما يكون ألا وهو توحيد الألوهية، والحكم تابع للألوهية والربوبية والأسماء والصفات، في طرف من هذا وطرف من هذا وطرف من إيه من هذا، والمؤمن لا يؤيد أبدا الحكم بغير ما أنزل الله أبدا على الإطلاق، فكل من حكم بغير ما أنزل الله تتبرأ من حكمه هذا، أما أن تتبرأ من الحاكم وتقول هذا حاكم كافر، لا، لابد أن يستحق وصف الكفر بحكمه بغير ما أنزل الله، فليس كل من حكم بغير ما أنزل الله يكون كافرا، واخد بالك؟ ولهذا القضية قضية إيه؟ قضية التكفير وقضية الخروج، أما قضية التصويب أما قضية المدح أما قضية الثناء، ولا في من يزني ويسرق ولا في من يغتاب وينم ولا في من يكذب وكذا ولا في من، فكيف يكون بهذا أبدا. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال تعالى ينزل الملائكة بروح أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقوا، هذه أخص ما جاء به الإيه الرسل. نعم، ولهذا اللجنة الدائمة لما سئلت عن من يقول بأن الأخص ما جاء به الرسل توحيد الحاكمية ضللوا من قال ذلك، وقال العثيمين هذا ضلال، وكذلك في من جعل توحيد الربوبية الحاكمية توحيدا رابعا، ولا يدخل في هذا قولهم لا مشاح في الاصطلاح، لأن هذا ليس اصطلاحا، هذا استقراء وليس اصطلاح، هذا استقراء، أنواع التوحيد استقرائية وليست اصطلاحية، تقولها أو لا تقولها، تحذفها أو لا تحذفها، هذا ما جاء به القرآن ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، سمينا الحاكمية كغيرها، فلماذا لم تجعل الصلاة توحيدا وللزكاة توحيدا وللأخلاق توحيدا وهكذا، لماذا جعلت الحكم توحيدا؟ فإما أن تكون جاهلا بالحكم وأنه يدخل في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات وبالتالي يحتاج إلى قسم رابع، أو تكون عالما فتكون صاحب غلو إذ تعلم أنه يدخل في أنواع التوحيد ثم تجعل له قسما رابعا، على خلاف ما كان على السلف، ونحن قد ورثنا ذلك. البعض يقول هل شيخ الإسلام هو الذي أنتج أو منذ عصره كان هذا التقسيم؟ نقول لا، إنما قسم العلماء منذ العصور الأولى، فقد ذكر ذلك ابن بطة رحمه الله تعالى وغيره، والله ذكر ذلك في كتابه رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وافتتح به الرسل دعوة قومهم إلى الله، فكل رسول يقول للقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير، مش يا قوم نريد الحكم، اعبدوا الله ما لكم من إله غير، قالها نوح وهود وصالح وشعيب وكل رسول صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال تعالى وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوا، وقال تعالى عن نبي يوسف يا صاحب السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. شوف سبحان الله يا أخي، سبحان الله، قصة يوسف اللي بيحتج بها دايما، يعني يجوز التولية في بلد الكافر بشرعة مين وبقاعدة مين وبهدي مين؟ شوف انظر سبحان الله، هذا التوحيد، توحيد العبادة، توحيد الخالص، هو الذي أخرج الله عز وجل به يوسف من السجن، ولما قيل له إنك اليوم لدينا مكن أمين قال اجعلنا على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، لكنه ركز على هذا ودعا الله سبحانه وتعالى ودعا الله عز وجل بهذا اللون من التوحيد، لم يتنازل عن دينه من أجل الحكم أبدا، إنما دخل بقاعدته هو، وفرق أن تدخل بقاعدتك أو أن تدخل بقاعدة غيره. ولهذا يقول أحد الإخوة يقولون ندخل نغير، قلت نعم صحيح، ندخل نغير منهجنا، وفرق بين أن نغير وبين أن نتغير، أن تغير تدخل بمنهجك تغير، أما تدخل بمنهجهم فتتغير. ولهذا ما الذي غير وما الذي فيك تغير؟ فرق بين أن تغير وأن تتغير. فأنت تدخل لتغير لا لتتغير. وضابط ذلك تدخل بمنهجك، تدخل بشريعتك. فإن يوسف عليه السلام لم بل أول كلمة قالها يوسف في قصة التمكين، أول كلمة حد يعرفها؟ أول كلمة قال يوسف في قصة التمكين: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة. تعمل لكم عايزين تنتخبون، ده مثلا يعني لو اعتبرنا هذا يعني عايزين تنتخبون، شوف بقى لا بكم ولا منكم ولا عليكم ولا فيكم ولا داخل ولا رايح ولا جاي. شوفوا يا جماعة، شوف احنا سلفيون، ايوه هنطبق الحدود، ايوه هنقيم شرع الله، ايوه هنهدم القبور. اني تركت ملة القوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة ابائي ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب، ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء. ده قاعدتنا يا ناس، هو دي ديننا يا ناس، حسبونا على هذا الدين. ها تختارونا ولا ما تختاروناش؟ مش هنختاركم، ندعوكم الى الله سبحانه وتعالى حتى تنقطع اعناقنا. فان رزقنا الله بالحكم فالحمد لله، والا فلا، لان الحكم وسيله وليس غاية. الحكم وسيلة لتعبيد الناس بالمنهج الصحيح، فكيف تترك الغاية من أجل الوسيلة؟ انتبه يا أخي، انتبه لهذه المسألة. إنما الحكم وسيلة لغاية. إيه هي؟ لنعبد الله رب العالمين على بصيرة. فإذا تركت الغاية من أجل الوسيلة، أيكون ذلك منهج الأنبياء؟ لا، ليس مهجا. وهذا أول كلمة في التمكين كانت إيه؟ إني تركت ملة إيه؟ قوم. وقبل بقى الرؤية استغلال بقى الحادث، مش مثلا أنتوا خلاص تعالوا بقى وبتاع وكذا، خلاص أنتوا ها نقوم نقول يلا ماشي تنازل بقى، لا، استغلال الحدث واستغلال المنهج لتطويع الحدث له. فالحدث رؤية، أفتنا إن نراك من المحسنين، قوم على عمل جاد، قوم على صلاح واستقامة يشهد بها المجتمع، سبب الله الأسباب، رؤية، نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين، نبئنا بتأويله وسيلة، فرصة، فرصة إيه بقى؟ للحكم؟ لا، فرصة لتعبيد الناس. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. لا يا شيخ، لا نسيت إيه؟ يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القاهر؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. تعالى أعرفكم، ها قنائي، وتعالى القناة ما أقول لك مذيع، تعالى يا مذيع، ها كله تعالى ما أعرفكم. أيوة إحنا السلفيون، إحنا القادمون إن شاء الله، تعالى أعرفكم توحيد الله، تعالى أعرفكم الدين، تعالى أعرفكم الإسلام، تعالى أعرفكم السنة، تعالى أعرفكم البدعة، ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. طب مذيع متبرج، أنا ما ينفعش، مش ده الدين القيم. بس الحمد لله بيطلع مع المذيع المتبرجة وش لوشه، لكن لما بينزل على الموقع بيحط حاجة على المذيع المتبرجة، الحمد لله، عشان محدش إيه ينظر إلى هذه المذيعة المتبرجة بعد ذلك. فإذا بعد ذلك إيه؟ يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. يبقى من أين متى جاء الإفتاء يا إخوان؟ أتى الإفتاء بعد إيه؟ بعد تقييم منهج. يبقى أنت تغير بالمنهج ولا تغير؟ نعم. ولهذا قال يوسف يا صاحب السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وليس المشركين مستندا في شركهم لا من عقل صحيح ولا من نقل عن المرسلين، واسأل من أصل من قبلك مرسلين أجعلنا من دون الرحمن إلهة يعبدون، والمعنى أنه لا يوجد أحد من المرسلين دعا إلى عبادة آلهة مع الله، بل كلهم من أولهم إلى آخرهم يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له. نعم. ونبه تعالى إلى دليل العقل يبطل ذلك، قل أرأيتم تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم شرك في السماوات، فهذا دليل عقلي قاطع على أن كل من سوى الله فعبادته باطلة، إذ لم يخلقوا شيئا. ومما تقدم يعلم أن هذا التوحيد هو أول الواجبات وأهم المهمات، وهو الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه. أعتقد الصحيح في أركان الإيمان الستة، ومن جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر. الإيمان بالله يتضمن الإقرار بتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وقد تقدم ذلك. ونضيف إليها شيئا رابعا أيضا في الإيمان بالله، الإيمان بوجوده. فالإيمان بوجوده، الإيمان بربوبيته، الإيمان بألوهيته، الإيمان بأسماء وصفاته. الإيمان بالملائكة ويكون بالتصديق بوجودهم وما ذكر لنا من أسمائهم وما ذكر لنا من أعمالهم على ما ورد في الإيه في الكتاب والسنة. قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فمن أنكر وجود الملائكة و صفاتهم وكذا، من أنكر وجودهم فقد كذب بالقرآن. وقال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من أمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وفي صحيح مسلم حديث عمر الطويل رضي الله عنه في سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقد وصفهم الله في كتابه فقال سبحانه وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. وقال أيضا بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وقال إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. فهم قد خلقهم الله سبحانه وتعالى لعبادته فقط، فهم عبيد لله تعالى وخلق المخلوقات العظيمة لا يستحقون شيئا من العباد. قال سبحانه ويوم احشرهم جميعا ثم يقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت وليون من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقال تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ فمن اتخذ ملكا أو نبيا ربا وإلها فقد خرج من ملة الإسلام. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجن من مارج من نار وخلق آدم مما قد وصف لكم. لكنهم يتشكلون طبعا، فهم خلق من نور ولكنهم يتشكلون. أتى جبريل إلى النبي في صورة رجل وحاربت الملائكة مع الصحابة في صور. ومن صفة خلقهم أن لهم أجنحة، فمنهم من له جناحان جناحان، ومنهم من له ثلاثة ثلاثة، ومنهم من له أربعة أربعة، مثنى وثلاثة ورباع. مثنى يعني إيه؟ مثنى يعني اثنان اثنان، فثلاث ثلاثة ثلاثة، رباع أربعة أربعة، وهكذا. ومنهم من هو أعظم من ذلك هو جبريل عليه السلام. فصحيح البخاري من حديث ابن مسعود أن النبي رأى جبريل له 600 جناح 600 جناح. ولهذا صدق بعض السلف لما كان واحد في باب يعني يستدل بالعقل وكذا، فقال له كيف يصف عقلك هذا الوصف لو مخلوق له جناحان فأردنا أن نضع له ثالثا فأين نضعه؟ نضع له جناحا ثالثا فأين نضعه؟ فسكت. فقال فإن عجزت عن هذا فكيف يمكن لعقلك أن يصف جبريل الذي له 600 جناح؟ أين الأجنحة ستوضع؟ إذا كان الثالث وقف يبقى رقم 600 أي عقل يأتي به؟ وقد أقدرهم الله تعالى على التشكل بأجسام حسنة، لاحظ الأجسام الحسنة كما تمثل جبريل عليه السلام لمريم بشرا سويا، وكما تمثل لإبراهيم عليه السلام عندما حل عليه ضيوفا مكرمين، وكما تمثل لوط عندما جاء لإنزال عذاب قومه ونحو ذلك. ورد الله على المشركين الذين زعموا أنهم بنات الله تعالى الله عما يقول الظالمون والكافرون علوا كبيرا، فقال تعالى وتقدس: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقون بالقول وهم بأمره يعملون. وقال تعالى فاستفتهم ألي ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. وقول الله وما منا إلا مقام معلوم وإنا نحن صافون وإنا نحن مسبحون. أما عن أسمائهم فجبريل عليه السلام الموكل بالوحي، قال تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، وطبعا جبريل عدو لكل إيه من خالف هدي الأنبياء. وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الأبطح لو استمعت جناح قد سد عظم خلقه الأفق، ثم رأى ليلة المعراج أيضا في السماء كما قال تعالى ولقد رأوا نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. ولم يروا في صورته إلا هاتين المرتين، لم يرى النبي جبريل في صورته التي خلقه الله عليها إلا هاتين المرتين، وأما بقية الأوقات ففي صورة رجل وغالبا في صورة دحية الكلبي، وهذا من فضائل دحية أن جبريل يأتي في إيه في صورته. قال تعالى في جبريل إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رأوا بالأفق المبين. ومنهم ميكائيل وهو الموكل بالقطر وتصاريفه إلى حيث أمر الله عز وجل. أخرج الإمام أحمد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل ما لي لم أر ميكائيل ضحكا قط، فقال ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار. قال تعالى في ميكائيل من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل فإن الله عدو للكافرين. يقال ميكال وميكائيل كما يقال جبرائيل وجبرائيل، ومعناها عبد الله، إيل يعني عبد إيه عبد الله. جاءوا طيب إسرافيل ومنهم إسرافيل وهو الموكل بالصور ينفخ فيه ثلاث نفخات بأمر ربي عز وجل، نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة القيام لرب العالمين، وبعضهم يجعلها نفختين الفزع مع الصعق. وهؤلاء الثلاثة من الملائكة هم الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه من صلاة الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عليم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهديني واختلف فيه الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. وفي سنن النسائي عن عائشة رواه مسلم، وفي سنن النسائي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب جبرائيل وميكائيل ورب إسرافيل أعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر. والتمس العلماء لذلك علة فقالوا إنما توسل بربوبية الله لهؤلاء الثلاثة لأن الله وكلهم بما فيه الحياة، أما جبريل موكل بما فيه حياة القلوب ولهذا كان أجلهم، وميكائيل موكل بما فيه حياة الأرض، وإسرافيل موكل بما فيه حياة الأجساد، فلهذا كل منهم قد قام بمهمة عظيمة وهي مهمة الحياة، لكن حياة القلوب طبعا أعظم المهمات. ومنهم ملك الموت وهو الموكل بقبض الأرواح، قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت ولا يصح تسميته بعزرائيل. ومنهم ملائكة الحفظ الموكلون بحفظ بني آدم في كل حالته من حل وسفر ونوم ويقظة، سواء منكم من أصر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسر بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال ابن عباس له معقبات ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، فإذا جاء قدره خلوا عنه، هيموت في حادث في الحادث دوت خلوا عنه، طب مش هيموت تجد الحادث يعني مروع ولا يموت، يقع من الدور الرابع ولا يموت، يقع من على متر ويموت، ومنهم الكرام الكاتبون وهم الذين يكتبون أعمال العباد من خير وشر، وإن عليكم حافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن البيت المعمور في السماء يدخله، وفي رواية يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليه. البيت المعمور هذا في السماء يدخل كل يوم من الملائكة كم يا إخواني؟ 70,000 لا يعودون إليه، كل يوم 70,000 جدد، وعليه فالملائكة لا يعلم عدهم إلا الله سبحانه وتعالى. ومن أنكر وجود الملائكة فقد كفر بإجماع المسلمين، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. الإيمان بالكتب، طيب نقول هذا بعد الصلاة إن شاء الله نصلي. وأما الإيمان بالكتب المنزلة أو المنزلة فإن الله تعالى قد أنزل مع كل رسول كتابا كما قال تعالى ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. فالكتاب الألف واللام دل على الجنس، فدل هذا على أن مع كل رسول كان كتاب ينزل عليه، إلا أنه منها ما علمنا ومنها ما لم نعلم، فهذه الكتب منها ما علمنا ومنها ما لم نعلم. وقال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله نبيين وبشرا ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق. يبقى قلنا بأن الكتاب هنا المراد به جنس الايه؟ الكتاب. فنؤمن بهذه الكتب ونعلم أنها من عند الله امتثالا لقوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم. وقول تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. وهذا طبعا الإيمان يكون إيمانا مجملا، بمعنى أنك تؤمن بأن كل رسول أنزل الله عليه كتاب فنؤمن بهذا الكتاب. والإيمان المفصل هو أن تؤمن بما ورد تسميته في القرآن، فتؤمن بالقرآن، التوراة، الإنجيل، الزبور، صحف إبراهيم وموسى. فمن أنكر شيئا من ذلك فقد كذب بالقرآن. لكننا نؤمن بالتوراة التي أنزلها الله ليست بالمحرفة، وبالإنجيل الذي أنزله الله ليس بالمحرف. الكتب المنزلة من كلام الله تعالى، ونؤمن بأن هذه الكتب من كلام الله عز وجل من كلام غيره، وأن الله تعالى تكلم بها حقيقة كما شاء على الوجه الذي أراد. فالله عز وجل كلم موسى عليه السلام، وهذه الكتب كلها من كلام الله سبحانه وتعالى، وإن كان بعضها أفضل من بعض، فكبعض كلام الله أفضل من بعض حتى في القرآن، حتى في القرآن نفسه. ولهذا أعظم سورة في القرآن الفاتحة، وأعظم آية في القرآن آية الكرسي. وهذا التفضيل ليس راجعا إلى المتكلم فهو واحد وهو الله سبحانه وتعالى، وإنما هو راجع إلى موضوع الصورة وآياتها. أنواع الوحي، فمنها المسموع منه من وراء حجاب بدون واسطة، كما كلم الله موسى تكليما بدون واسطة، قال تعالى ولما جاء موسى لمقاتنا وكلمه ربه، فهذا سمع من وراء حجاب بدون واسطة. ومنها ما يسمعه الله تعالى الرسول الملكي اللي هو جبريل ويأمر بتبليغ منه إلى الرسول البشري اللي هو النبي، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، اللي هو الرسول الملكي إلى الرسول البشري. الإيمان بما في الكتب من الشرائع، كما أن الإيمان بالكتب يتضمن الإيمان بكل ما فيها من الشرائع، وأنه كان واجبا على الأمم الذين نزلت إليهم الانقياد لها والحكم بما فيها. نعم يلزم اليهود بالتوراة ويلزم النصارى بالإنجيل في زمانهم، أما الآن فيلزم الجميع بالقرآن، يلزم الجميع بالقرآن. فمن لم يؤمن بالقرآن فهو كافر بالله رب العالمين. وهذه الكتب يصدق بعضها بعضا لا يكذبه، وأن نسخ الكتب الأولى بعضها ببعض حق، كما نسخ بعض شرائع التوراة بالإنجيل، قال الله تعالى في عيسى عليه السلام ومصدق لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. وكما نسخ القرآن ما قبله من الكتب السماوية قال تعالى مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، وقال تعالى وما هو إلا ذكر للعالمين. فالقرآن نسخ ما قبله، ولهذا وجب الإيمان بالإيه؟ بالقرآن. والإيمان ونحن نؤمن بالإنجيل والتوراة اللذين أنزلهما الله سبحانه وتعالى، لكن هل هما يلزم بهما أحد الآن؟ لا، لكن الذي يلزم به الناس جميعا القرآن الكريم. والإيمان بكتب الله يجب أن يكون إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. وقد فصل الله أسماء بعض كتبه، فسمى الله التوراة التي أنزلت على موسى، والإنجيل الذي أنزل على عيسى، والزبور الذي أنزل على داود، والقرآن الذي أنزل على محمد، وذكرت على صحف إبراهيم وموسى عليهما جميعا الصلاة والسلام. فنؤمن بهذه الكتب على هذا التفصيل. وهل صحف موسى هي التوراة أو غير التوراة؟ خلاف بين أهل العلم. كما أن الله ذكر كتبا كثيرة إجمالا لم يسمي منها شيئا، فنؤمن بها أيضا على هذا الإجمال. قال تعالى وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. والقرآن الكريم الذي أنزله الله تعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو آخر الكتب السماوية، فلا كتاب بعده، وهو ناسخ لجميع الكتب المتقدمة، عام للثقلين الإنس والجن. قال تعالى وما هو إلا ذكر للعالمين، وهو شامل لجميع ما يحتاجه الناس في دينهم ودنياهم. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والقرآن معجز لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله. قال تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، ويأتون بمثله مطلقا لا الآية ولا الصورة. وقال سبحانه فأتوا بعشر سور، وقال سبحانه فأتوا بصورة، وكل ذلك عجز عنه العرب مع كمال فصاحته. وليس هذا العجز عند العرب لأن الله صرفهم كما تقول المعتزلة، ولكن هذا لأنه ليس في مقدورهم أن يأتوا بمثل كلام الله سبحانه وتعالى. ومن ذا الذي يمكن أن يتكلم بكلام الله؟ فكلام الله صفته، وأي أحد يمكن أن تكون صفته كصفة الله؟ فكما أنه لا يشبه ذاته ذوات، فلا يشبه صفاته صفات. القرآن محفوظ من الزيادة والنقصان. قال تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإن لولا حافظون. ولهذا إذا قرأ الكبير فأخطأ ووراه الصغير يرد عليه، وليس ولله الحمد والمنة يوجد شيء من التحريف، لا الزيادة ولا النقصان. وما ورد من اختلافات في بعض القراءات فذاك أمر لا يشكك في هذا، فكل هذا نزل به القرآن. والاختلافات بين القراءات الكتاب والكتب وهذا واحد، فإذا حذفت التشكيل فاحتمل الكتاب واحتمل الكتب بوضع ألف صغيرة بعد التاء أو الكتب، كما قال سبحانه في سورة الأنبياء كالسجل للكتب في قراءة للكتاب، أو فتبينوا فتثبتوا، وهكذا فتختلف. وقد يكون ذلك بحذف بعض الكلمات أو الأحرف، كما ورد وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، وكما ورد ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد، ومن يتولى فإن الله الغني الحميد. وكل ذلك نزل به القرآن، وكل ذلك اجتمع عليه الناس، والقراءات العشر كلها يستوعبها مصحف عثمان ابن عفان رضي الله عنه. الإيمان بالرسل يكون بالتصديق، ويكون بالتصديق الجازم بأن الله قد بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، والكفر بما يعبد من دونه، وأن جميعهم صادقون مصدقون، بارون راشدون، كرام بررة، أتقياء أمناء، هداة مهتدون، وأنهم بلغوا رسالات الله جميعا. وهذا شأن الرسول، فإن الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ولا يصطفي الله كذابا. وأن الله اتخذ إبراهيم خليلا، واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا، وكلم الله موسى تكليما، ورفع إدريس مكانا عليا، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه. كلمته أي خلقه بالكلمة، وروح منه أي من الأرواح التي خلقها الله عز وجل، ولكن الله أضاف ذلك كله لنفسه إضافة تشريف. فإن كانت كل المخلوقات بكلمة الله لكن عيسى كلمة الله من باب التشريف، وإذا كانت الأرواح كلها من الله قد خلقها لكن عيسى عليه السلام روح مكرمة، فتكون الإضافة مقتضية للتشريف، ليس أن عيسى جزء من الله، روح منه أي جزء منه، فإن من هنا للابتداء وليس للتبعيض، أي روح من الأرواح التي خلقها الله وابتدأ الله خلقها، كما قال سبحانه وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فليست السماوات جزءا من الله ولا الأراضون جزءا من الله، إنما هذا مبتدأ خلقها من الله سبحانه وتعالى. ونؤمن أيضا بأن الله فضل بعضهم على بعض ورفع بعضهم على بعض درجات، وأن محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وأفضل الأنبياء أولو العزم، وأفضل أولو العزم إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل الاثنين محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل الأنبياء. وكيف نفهم هذا في قول النبي لا تفضلوني، على أنه إذا خرج مخرج الانتقاص لنبي آخر، فأنا أفضل نبي الله من غير أن أنتقص نبيا آخر، وأن دعوتهم من أولهم إلى آخرهم اتفقت في أصل الدين، وهو توحيد الله تعالى بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي الإسلام دينا، وقال عن نوح وأمرت أن أكون من المسلمين، وعن موسى فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، وعن سليمان على لسان بلقيس وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، فكلهم دينهم يسمى بالإسلام، وهذا الإسلام العام، فعندنا إسلام عام وهو دين جميع الأنبياء، وإسلام خاص وهو دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشرعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأما عن عدد الرسل فثلاثمائة وخمسة عشر، والأنبياء مئة ألف وأربعة وعشرون ألفا، ثبت ذلك في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي أمامة ومن حديث أبي ذر، فالرسل أقل من الأنبياء، والرسل لم يذكرهم الله جميعا في القرآن بل ذكر بعضهم وترك بعضا. وكل نقص عليك إيه رسل قصصهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، فنؤمن بهم أيضا إيمانا مجملا في كل ما رسل الله وأنبياء الله، وإيمان إيه مفصل بجميع الأسماء التي وردت إلينا، وقد جمع الله أكثرهم في سورة الأنعام. والفرق بين الرسول والنبي أن النبي هو الذي ينبئه الله وهو ينبئ بما أنبأ الله به، فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه فهو رسول، وأما من كان إنما يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة فهو نبي وليس برسول. أن قال مجاهد النبي وحده الذي يكلم وينزل عليه ولا يرسل وعليه، فإن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا.
الأزهر حول صاحب فتتقدم تظاهرين لدليل التحقيق.
يبقى إذا الفرق بين النبي والرسول هو إيه؟ إن النبي ينبئه الله سبحانه، فإن أرسل إلى قوم مخالفين هو ذا رسول، أما إذا نبأه الله فصار داعية إلى قوم موافقين له فإن هذا هو النبي. يبقى شرط الرسول أن يوصل إلى قوم مخالفين، فتقع بقى المحادة ويقع المعارضة ويؤيد بالمعجزات وكذا، وأما النبي فقد يرسل إليه قد يوحى إليه وقد يكون بشريعة سابقة ولكن إلى قوم موافقين، زي الدعاء إلى الله عز وجل، ولكن الله أنبأهم، فالنبي نبأه الله وجاء إليه جبريل وهكذا. ولهذا قال سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فكل الموحى إليه من الله إلى قوم مخالفين هذا الرسول، إلى قوم موافقين هذا النبي. ولهذا قال مجاهد: النبي وحده الذي يكلم وينزل عليه، في وحي ولكنه لا يرسل. ولهذا الرسول إيه؟ عام من النبي، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. وقد سمى الله لنا جملة منهم كآدم ونوح وإدريس وهود وصالح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ولوط وشعيب ويونس وموسى وهارون وإلياس وزكريا ويحيى وليسعى وذي الكفل وداود وسليمان وأيوب، وذكر الأسباط جملة، وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. وقص علينا من نبيهم وأخبارهم ما فيه كفاية وعبرة وعظة، ورسلا قد قصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. فنؤمن بجميعهم تفصيلا فيما فصل الله وإجمالا فيما أجمل، ونؤمن بأن جميع الرسل والأنبياء بشر مخلوقون ليس لهم من خصائص ربوبية شيء. قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فجمع الأنبياء بشر، ولهذا لا يعبدون من دون الله. ونؤمن بأنهم عبيد من عباد الله أكرمهم الله بالرسالة ووصفهم بالعبودية في أعلى مقاماتهم وفي سياق الثناء عليه. ولهذا العبودية لله عامة وخاصة وأخص. عبودية الله عامة وخاصة وأخص. عامة عبودية الله عز وجل لكل الخلق، للمؤمن والكافر وكذا، تلك عبودية عامة. فعبودية الخلق لله عبودية عامة يدخل فيها كل الكافر والمؤمن وكل أحد. خاصة عبودية الرسل، عبودية المؤمنين. الأخص عبودية الرسل والأنبياء، الرسل والأنبياء. ونؤمن بأن الله تعالى ختم الرسالات برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فأرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يبقى النبي أرسل للعالمين. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث جابر: فضلت عن الأنبياء بخمس، وكان النبي يرسل إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس إيه؟ كافة. وأخبر تعالى أنه أخذ العهد على النبيين إن أدركوا زمن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبعوه. سبحان الله. ولهذا قال النبي: لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. وهذا دليل واضح على أن رسالته خاتمة الرسالات، خاتمة الرسالات، وأنها نسخة لكل رسالات مضت. قال تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق نبينا لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولا تنصرونه. لو كان موسى في قومنا لآمن بالنبي، لو كان عيسى في قومنا لآمن بالنبي، وهكذا. سبحان الله. فكيف يكفر هؤلاء؟ وقد بشر الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا الكافر برسالة محمد كافر برسوله، لأن الرسل بشرت. قال عيسى: إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول. وقال تعالى: الذين يتبعون رسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. مش يقال النصارى في الجنة واليهود في الجنة، لا، من مات على النصرانية ومن مات على اليهودية فهو في النار. فمن كذب برسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعا فقد كفر بجميع الرسل، حتى برسوله الذي يزعم أنه مؤمن به متبع له. قال تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين. فجعلهم مكذبين لجميع الرسل مع أنه لم يسبق نوحا رسول. كذبت قوم نوح المرسلين، عاد المرسلين. فدل هذا على أن تكذيب برسول تكذيب بجميع الإيه؟ المرسلين. ونؤمن أنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فمن ادعى بعده النبوة كفر. قال تعالى: ولكن رسول الله خاتم النبيين. طيب، ومن كذب برسالة أحد من الأنبياء والمرسلين فقد كفر بإجماع المسلمين، كما قال سبحانه: ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. الإيمان باليوم الآخر وهو يوم القيامة وما يجري فيه من أمور وأهوال يوقن أهل السنة بذلك كما قال تعالى وبالآخرة هم يوقنون. من ذلك البعث فيدخل في ذلك الإيمان بالبعث وهو إحياء الموتى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ونؤمن أيضا بصحائف الأعمال ونتعطى باليمين أو من وراء الظهور بالشمال تعطى بالشمال أو من وراء الظهور ولا تعارض فهذا يعطى كتابه من وراء ظهره بشماله فآية قالت بشماله وآية قالت من وراء ظهره ولا تعارض فهو يأخذه بشماله من وراء ظهره كما قال سبحانه فأما من أوتي كتابه بيمينه وأما من أوتي كتابه بشماله. ونؤمن أيضا في اليوم الآخر بالموازين فإنها توضع يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا قال تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وهل هو ميزان واحد أو موازين متعددة؟ الراجح أنه ميزان واحد ولكن الجمع باعتبار الموزونات الموزونات أما الميزان فواحد. وهذا الميزان ميزان حقيقي ليس كما تدعي المعتزلة كناية عن العدل بل هو ميزان حقيقي له كفتان. وهل توزن الأعمال أو العامل أو الصحائف؟ كل ذلك ورد به الأدلة فطار يوزن هذا وطار يوزن ذاك. نؤمن أيضا بالشفاعة في ذلك الموقف والشفاعة أنواع منها العظمى وهي خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك حين يشفع في هذا الموقف ليقضى بينهم. وهناك خاص بالنبي أيضا الشفاعة في استفتاح باب الجنة لأهلها والشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه وهي خاصة بالنبي في أبي طالب ليخفف عنه العذاب في نار جهنم. والشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة قيل إن ذلك خاص بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وقيل ليس خاصا به. والشفاعة في أهل الكبائر وهم العصاة من الموحدين الذين دخلوا النار بذنوبهم ليخرجوا منها يشفع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من المرسلين والملائكة والصالحين والشهداء. هذه الشفاعة تكون أي شفاعة عامة في عصاة الموحدين وهذه ينكرها من يا أخوان؟ الخوارج والمعتزلة لا يقولون بهذه الشفاعة وينكرونها وقد دلت عليه الأدلة كحديث أبي سعيد عند البخاري يخرج من النار من قال لا أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة مثقال حبة وهكذا. يشفع بذلك رسول الله والملائكة والصالحون والشهداء وسائر المرسلين. والقرآن والصيام شفيعان لأصحابهما يوم القيامة وكذا أولاد المؤمنين شفعاء لآبائه. الحوض والإيمان بالحوض حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من رائحة المسك من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. وعلى كل هذا دلت الأدلة. وهل هناك حوض واحد لنبينا فقط أو لكل نبي حوض؟ اختلف العلماء والصواب أن لكل نبي حوضا وقد ورد حديث في ذلك لكل نبي حوض صححه بعض العلماء ولكن الحوض الأعظم حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. والحوض هذا يكون في عرصات القيامة ويصب فيه ميزابان من الكوثر من الجنة والناس يريدون على حسب ورودهم على السنة فمن كان أكثر أخذا للسنة كان أكثر شربا من هذا الحوض. ونؤمن بأنه يزاد عن هذا الحوض أناس ويبعد عن هذا الحوض أناس وهم من يا أخوان؟ الذين تركوا سنة رسول الله ولم يأخذوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقال لنبينا إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. الصراط الإيمان بالصراط المنصوب على متن جهنم يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فأولهم كالبرق ثم كمر الريح ثم كمر الطير. والنبي صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول يا رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زاحفا. وفي جنبتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمر به، فمخدوش ناج ومكردس في النار. وطبعا هذه الأعمال أيضا، هذا المرور على حسب الأعمال. وابن القيم رحمه الله تعالى أشار إلى أن هذا الصراط مضروب من الدنيا، فحال الناس على صراط الآخرة كحال الناس على صراط الدنيا. فإن كنت للطاعات والمنهج الصحيح كالبرق فأنت كالبرق، كالريح فأنت كالريح، تمشي وتحبو تمشي وتحبو، حالك على صراط الآخرة كحالك الآن. ولهذا انظر إلى نفسك من السنة الآن، فأنت والسنة على الحوض وعلى الصراط. فمن يريد يا أخوان أن يكون كالريح كالبرق، ها من يريد كالبرق، كل يريد. إذا كن كالبرق، سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. لا تقل سمعنا وعصينا، قل سمعنا وأطعنا على طول، تأتيك النص مباشرة، المعتقد الفهم، تقول سمعنا وأطعنا. لا تبت ليلة تؤجل الهداية ليلة، لا لا تقل غدا سأسأل، اليوم الليلة قبل ما تغمض عينيك، قد لا تفتحهما بعد. كيف تنام يا أخي 12 ساعة يا أخي بعيد عن الهداية؟ كيف تنام عن الهداية؟ اوعى، إياك أن تنام وتغمض عينيك وأنت على فرع ضلالة. احذر من هذا، احذر من هذا. بل والله يا اخواني ولا نفس من الانفاس، فضل عن ليله 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 ايه واحنا بنحسب بليالي، والله يا اخواني ولا نفس من الانفاس. لا تؤجل نفسا من الانفاس، تقول لما اشوف بعد سنه ما نشوف الامور هتتكشف ازاي. اتخذت عند الله عهدا ان تبقى سنه او ساعه؟ وقال ابن القيم وكما ان على الصراط الاخره كلاليب وخطاطيف تخطف، فكذلك على صراط الدنيا كلاليب وخطاطيف، وهي الشبهات والشهوات تتخطفك، شبهة من هنا وشهوة من هنا وشبهة من هنا وشهوة من هنا. اللي كالبرق بقى لا يبالي طبعا، والريح لا يبالي بهذا. إنما بقى الخطاطيف تتمكن من يا أخواني، والكلاليب من اللي ماشي يتعثر، تعال لا تعال لا تعال 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 تعال، وهكذا. لهذا قال النبي فمخدوش الناج ينجو، بس بخدوش بقى يحتاج إلى ليل عنان مركزة، يحتاج إلى ضماد. ومكردس في النار، طبعا الكافرون ما يمرون على الصراط، الكافرون في نار جهنم وردة. ونؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أخبار ذلك اليوم وهو. أما اللي يمر على الصراط الذي عبد الله عز وجل من المؤمنين والمنافقين، لتظهر مخادعة الله للمنافقين. فإن المنافقين يظنون أنهم سيمرون يلا مع المؤمنين، ها، ولكن تتوقف عجلة سيرهم، فينادون المؤمنين ويظنون أن أعمالهم ستخير عليهم، انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا ألم نكن معكم، قلنا بلى ولكن ايه فتنتم انفسكم وتربصت وارتبت وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور. الايمان بالقضاء والقدر خيره وشره، التصديق والجزم بأن الله قدر مقادير الخلائق، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا. وهذا القدر له مراتب أربع. الأولى العلم، فنؤمن بأن الله تعالى بكل شيء عليم، علم ما كان وما يكون وكيف يكون بعلمه الأزلي الأبدي، ليس بعلمه المتجدد. فلا يتجدد له علم بعد جهل، ولا يلحق نسيان بعد علم. طيب كيف نفهم طالما علم الله ما يتجدد؟ وهذا المعتقد الصحيح. كيف نفهم قول الله ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين ونبلو أخباركم حتى نعلم، ليعلم الله ما يخافوه بالغيب. كما الظاهر هو أن هذا علم متجدد، كيف نفهم هذا؟ ظهور، اي نعم، يعني ايه ظهور؟ يعني ظهور علم الله في هذا الحدث، في هذا المخلوق. ولنبلونكم ليظهر علم الله فيكم، فيعلم المجاهد والصابر ممن دونه، ولا فالله يعلم المجاهد والصابر. هذا علم ايه؟ ظهور، اي يظهر به علم الله الصادق، وهو العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. العلم الأزلي ما ترتب عليه ثواب وعقاب، فإذا وقع علم الله عز وجل أثيب العبد أو عوقب. يبقى ليظهر علمنا في العبد فيثاب أو يعاقب. واضحة دي يا أخوان ولا تاني؟ عيدها تاني. ليعلم الله المجاهدين منكم والصابرين، ليس هذا علما متجددا، إنما هو ظهور علم الله، ظهور علم الله الصادق، فيظهر في الخلائق علم الله الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، لأنه يترتب الثواب والعقاب بعلم الله الصادق. ومنها فليتجدد له علم بعد جهل، ولا الحق الإنسان بعد علم، وما كان ربك نسيا. الثانية الكتابة، فلهم بأن الله كتب في لوح محفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة. قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض، ما في السماوات والأرض، إن ذلك في كتاب. ويدخل في ذلك التقدير الأزلي قبل خلق السماوات والأرض. قال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وكتابه الميثاق يوم ألست بربكم. قال تعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. كتابة الميثاق. والتقدير العمري عند تخليق النطفة في الرحم، فيرسل الملك فينفخ في المضغة الروح، ويؤمر بأربع كلمات تكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ده التقدير العمري. وهناك التقدير الحولي في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم. قال ابن عباس: يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من موت وحياة ورزق ومطر، حتى الحجاج يقال يحج فلان ويحج فلان. وهناك التقدير اليومي، قال تعالى: كل يوم هو في شأن. ومعنى التقدير اليومي هو يا إخواني سوق المقادير إلى المواقيت، معناه سوق المقادير إلى المواقيت. كل قدر وكل كتابة تأتي إلى محله. فالتقدير اليومي تفصيل من التقدير الحولي، والحولي تفصيل من العمر عند تخليق النطفة، والعمر تفصيل من العمري الأول يوم الميثاق، وتفصيل من التقدير الأزلي الذي خطه القلم في الإمام المبين. والإمام المبين هو من علم الله، وكذلك منتهى المقادير في آخريته إلى علم الله عز وجل. فانتهت الأوائل إلى أوليته، وانتهت الأواخر إلى آخريته، وأن إلى ربك المنتهى. المرتبة الثالثة من مراتب التقدير المشيئة، فنؤمن بأن الله تعالى قد شاء كل ما في السماوات والأرض، لا يكون شيء إلا بمشيئته، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. الرابعة مرتبة الخلق، فهو تعالى خالق كل عامل وعمله، وكل متحرك وحركته، وكل ساكن وسكونه. قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. قال تعالى: الله خالق كل شيء. يبقى الخلق الإيجاد هذا حصل بيه يا أخواني بمشيئة، والمشيئة بكتابة، والكتابة بعلم أزلي. يبقى حضورك هذه الدورة الآن مر بكم مرتبة؟ أربع مراتب. علم الله الأزلي، كتب الله ما علم، شاء خلق، ونؤمن مع ذلك أن العباد قدرة على أعمالهم ولهم مشيئة وإرادة. فأنت تأتي وأنت تمضي وأنت تسمع الدرس وأنت تعرض عنه وأنت تصلي وأنت تترك الصلاة وأنت تتزوج وأنت تزني. فالعباد قدرة على أعمالهم ولهم مشيئة وإرادة، والله تعالى وخالقهم وخالق مشيئتهم وقدرتهم وأقوالهم وأعمالهم، والأقوال والأفعال الصادرة منهم تضاف إليهم حقيقة وعليها يثابون أو يعاقبون، وهم لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله تعالى، ولا يشاءون إلا أن يشاء الله كما قال تعالى وما تشاءون إلا يشاء الله. فالعبد مشيئة والله له مشيئة، ومشيئة العبد تابعة لمشيئة مين؟ الرب سبحانه. لكن أنت تعمل بإرادة وقدرة، عندك إرادة عندك مشيئة وعندك قدرة. أنا الآن أستطيع أغلق الكتاب وأمضي، وأنا الآن أقرأ ولا أشعر أنني مجبور على شيء، عندي إرادة وعندي مشيئة وعندي قدرة. الله خالقي وخالق عملي، خالق عملي خلق سبب، فقد خلق الإرادة والقدرة، جعل لي إرادة وقدرة بها وقع العمل، فهو خالق الإرادة والقدرة فيا. ولهذا الله خالق الأعيان والأعمال. طيب خلق الأعيان ماشي، أوجدني الله عز وجل خلقان، طب خلق الأعمال إزاي؟ بخلق الإرادة والقدرة فيا، فأوجد فيا الإرادة والقدرة التي أقوم بالعمل بهما، وعليه ينسب العمل إلي وهو من خلق الله، فينسب إلي بقدرتي وإرادتي ومشيئتي، وعليه أعمل الصالح أثاب، أعمل المعصية أعاقب. ولا حجة لأحد عند رب العالمين بالقدر فيقول يا رب كتبت علي فعلى ما تعذبني. نقول أولا أنت لم تعلم ما كتب الله عليك، ثانيا أنت مأمور ومنهي، ثالثا أنت لم تشعر بالجبر في ذلك، رابعا هل عديت ذلك في رزقك؟ فاجلس في بيتك أيضا وما يأتيك من رزق فخذه، وما لا يأتيك فليس من رزقك، ولكنك تسعى وتضرب في الأرض. القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال، ونؤمن أن القدر السابق لا يمنع من العمل كما أنه لا يوجب الاتكال. ولذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بسبق المقادير وجريانها وجفوف القلم بها، فقيل له صلى الله عليه وسلم أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال لا، اعمل فكل ميسر. اعمل انت، اعمل يا أخي، اعمل بموجب النص، انت مالك ومال القدر؟ من فينا الآن، من اللي فيكم يا أخواني جه جاء إلى هذه الدورة لأن الله قدر له ذلك؟ مع أننا نعلم إنه ما أتى أحد إلا بقدر الله، لكن أنا أعلم أن الله قدر هذا أو ما قدر؟ ما أعلم. وقد يكون واحد عازم على هذه الدورة ولم يحضر، وقد يكون واحد يوم السبت قبل الظهر بساعة ما عنده نية، فتصحي أخ قال تعالى يا أخي احضر، استفيد. أنت تقعد السبت والحد تعمل إيه يعني؟ يا ما سبت أحد مر عليك، تعال خذ أربع كتب نقرأ كتب السلف، الحمد لله الله يولين لنا كتب السلف كما ألان لداود الحديد، 6 7 10 15 20 يا رب إلى أن نموت. تعال استفد، اسمع لعل الله ينفعك بكلمة، في كل كتاب كلمة لعل الله ينفعك، اعرف اسم الكتاب، اقعد نام كده هوت لعل الله عز وجل يرحمك مع هؤلاء، وقوم على اسم الكتاب وخاتمة الكتاب، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، اجلس. فإن استيقظت وانتفعت فالحمد لله، صار عندك الآن سند، صار عندك الآن ابنك يقولك يا أبي أنت ما درست في حياتك شيء، تقول يا ابني لا ده أنا درست كتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا، ما شاء الله يا أبي كل هذا، نعم الحمد لله. فكل شيء بقدر، اختيار الكتاب بقدر، اسم الكتاب بقدر، التوفيق في كل ذلك بقدر، لكن أنا ما أعلم ولا تعلم أنت، إنما حركني شرع بين لي فضيلة مجالس الذكر، فضيلة نشر العلم، فضيلة اتباع السلف، هذا الذي حركني، فالذي حركني نص كتاب، أما القدر فأنا لا أعلم عنه شيء. ولهذا لما يلومني أحد ليه ما جئت الدرس، أقول والله يا أخي اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا. ما أقول يا أخي هذا قدر، لو قدر لي أن أتي لأتيت. لا يا أخي، لكن لما تأتي ويحصل لك حادث تقول والله قدر الله، قدر الله هذا، والله كنت عازم لكن قدر الله، الحمد لله الله يخلف علي. لكن هذا في الايه؟ في المصيبة. إنما أنا أتخلف أو القدر الله هو صاحب قدر الله، لكن أقول إن شاء الله الله يخلف علي بالخير، وأنا بإذن الله لن أتغيب درسا إن شاء الله لن أتغيب. هذه حياة القلوب، هذه التي تحيا بها القلوب. شوف يا أخواني كم ازداد إيماننا في هذين اليومين. هل أنت محمد أو إبراهيم يوم الجمعة؟ ها؟ من فيكم يوم الجمعة؟ طب هل أنت صاحب يوم السبت الماضي هذا؟ طب هل أنت صاحب القلب قبل هذه الرسالة؟ فالإنسان مع كل سطر، مع كل سطر يزداد إيمانا ويزداد معرفة بربه ويزداد معرفة بشرعه ويزداد خشية. إنما يخشى الله من عباده الإيه؟ العلماء، العلماء. فالمقادير لها أسباب توصل إليها، فكما أن النكاح سبب الولد والحرق سبب وجود الزرع، فكذلك العمل الصالح سبب دخول الجنة والعمل السيء سبب دخول النار. المعتقد الصحيح في الإيمان، ومن جملة اعتقاد أهل السنة أن الإيمان قول باللسان بأن ينطق بشهادة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، واعتقاد بالقلب بأن يجزم جزما قاطعا بصدق كلمة التوحيد، وعمل بالقول اللسان تصديق الجنان عمل الجوارح والإيه والأركان. قال الإمام الشافعي رحمه الله: كان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركناهم يقولون الإيمان قول وعمل ونية، ولا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. إيمان بلا قول ما يجزئ، إيمان بلا عمل قلب ما يجزئ، إيمان بلا عمل جوارح ما يجزئ. لكن وجد أصل عمل القلب وأصل عمل الجوارح أتى الإنسان بالإيمان الواجب. أما ألا يوجد أصل عمل قلب أو ألا يوجد أصل عمل جوارح فليس الرجل بمؤمن، ليس الرجل بمؤمن. فإن قال قائل عمل القلب نعم، أما عمل الجوارح ليس باللازم، فلو ترك عمل الجوارح كله لم يكن خارجا من الإيمان إلى الكفر. نقول: ونفس الأدلة على عمل القلب واشتراط أصله هي الأدلة على عمل الجوارح واشتراط أصله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله. وعليه الإجماع منعقد على هذا، وحكى الإجماع الأجري وحكى الإجماع ابن بطة، أئمة السلف حكوا الإجماع على هذا. ما يكفي الإقرار بالأعمال دون العمل، كما لا يكفي العمل بدون إقرار، فلا بد من الإقرار والعمل. لكن أهل السنة يختلفون عن الخوارج، فإن الخوارج يعتبرون كل عمل من الأعمال شرط في صحة الإيمان، إنما أهل السنة يعتبرون مفردات الأعمال وأحاد الأعمال هذه إيه؟ من الإيمان الواجب. فالإيمان شعب، فإذا نقصت شعبة نقص من الإيمان بقدر إيه؟ بقدر هذه الشعبة. أما إذا لم يكن لك شعبة واحدة من عمل الجوارح فلست بمؤمن عند الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا الإجماع ذكر هذا ابن تيمية في الإيمان الأوسط والإيمان الكبير. ومن قال بأن الإيمان هو التصديق ويكفي فإنه قد أخطأ لغة وشرعا. أما من جهة اللغة فقد قدم ابن تيمية أوجها عديدة في أن الإيمان لا يساوي التصديق في اللغة، بل هو زيادة على التصديق. ولهذا ضد التصديق التكذيب، وضد الإيمان الكفر، ولو كان كذلك لتعدى بتعديته و لازم بلزومه. وثانيا لو اعتبرنا الإيمان هو التصديق ف فذك في اللغة، فما الشرع؟ قال حافظ حكم رحمه الله تعالى: ومن قال من العلماء بأن الإيمان هو التصديق فقصده التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد ظاهرا وباطنا، ليس التصديق مجرد، ليس قصده التصديق المجرد، بل التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد ظاهرا وباطنا. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا بأن الله فرض الصلوات والصيام والحج والزكاة وكذا ويعيش ظهره كله لم يسجد لله سجدة ولا صوم يوما ولا يؤدي زكاة ولا يحج إلى بيت الحرام، لا يكون هذا إلا مع زندقة في القلب لا مع إيمان صحيح. واعتبر ابن تيمية الخلاف جوهريا حقيقيا مع من يدعي إيمانا في القلب بلا عمل جوارح، وصوريا إذا قال بالتلازم بين الظاهر والباطن، فسواء سماه أدخله في الإيمان أو جعله ثمرة من ثمرات الإيمان فالكل واحد. أما مرجئة العصر القائلون بأنه يصح الإيمان بلا أي عمل قط، فإن هذا من قول المرجئة، فإن استدل مستدلون بحديث النبي لم يعملوا خيرا قط، قلنا بأن هذا كما قال ابن خزيمة من كلام العرب الذي لا تقصد به نفي حقيقة الاسم بل نفي كماله الواجب، ومثل كقول النبي لم يعملوا خيرا قط. وكما قال النبي كما عند مسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة واحدة فيقال له: هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: يا ربي ما مر بي نعيم قط. وهل مر أو ما مر؟ مر. إذن صيغة قط لا تنفي حقيقة الاسم في لغة العرب بل تنفي الكمال الواجب. والمرأة تقول لك: ما رأيت منك خيرا قط، ولقد رأت منك خيرا حتى يوم عرسها، يوم الفرح حتى ما رأت منك شيئا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما أبو جهم فكان لا يضع العصا عن عاتقه، ولقد كان يضع ولكنه كثير الترحال أو كثير الضرب للنساء. لهذا لابد أن يتأمل النفي، فلم يعمل خيرا قط على قاعدة النفي المعروف عند أهل السنة. ويزيد الإيمان بالطاعة وينقص المعصية. قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقال: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والآيات في زيادة الإيمان كثيرة جدا، وطبعا آيات الزيادة دل على النقص، لأنه ما قبل الزيادة قبل النقص، لأنه زاد عن إيه؟ زاد، إذن كان ناقصا. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ نساء وقال هنا: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. ناقصات ودين، يبقى الدين بينقص. وقال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. يبقى في من هم إيه؟ أنقص من أكمل المؤمنين إيمانا. وإذا كان من اتصل بحسن الخلق فهو أكمل المؤمنين إيمانا، فغيره بمن ساء خلقه أنقص إيمانا. وأيضا حديث أبي سعيد: أخرجه من النار من كان في من قال لا إله إلا الله في قلبه مثقال ذرة، مثقال حبة، مثقال شعيرة. ليس الإيمان دون اعتقاد، ليس الإيمان قولا وعملا دون اعتقاد، لأن هذا إيمان الموافقين. قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ليس الإيمان مجرد المعرفة أيضا، لأن هذا إيمان الكافرين والجاحدين وجحدوا به واستقامت أنفسهم. ليس الإيمان دون عمل، وليس هو قولا واعتقادا دون عمل، لأن الله سمى الأعمال إيمانا: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وفد عبد القيس أمركم بأربع: الإيمان بالله، هل تظنون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا من المغانم الخمس. وفي الصحيحين عن أبي هريرة: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. حكم الأعمال: وليس شيء من أعمال تركه كفر إلا الصلاة، فمن تركها مطلقا فقد كفر. أجمع على ذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن شقيق: لم يكن أصحابه رسول الله يرون شيء من أعمال تركه كفر غير الصلاة، رواه الترمذي. هذا بالنسبة للأحاد، والمبادئ الأربع مختلف فيها. وهذه مسألة غير مسألة العمل من الإيمان، إذا ترك العمل كله فآحادوا. ومن هنا دخل اللبس على من يقول بأن تارك العمل كلية معه أصل الإيمان. ليه؟ لما نظر قال لك الصلاة مختلف فيها والمبادئ الأربع مختلف فيها وسائر الأعمال غير مختلف فيها، إذن لو ترك العمل كله على قول الجمهور يكون مؤمنا ناقص الإيمان. نقول هذا غلط، هذا في أحد العمل. أما في أصل العمل فإنه لابد من وجود أصل العمل، لابد من وجود أصل الإسلام الذي تحقق به الإيمان وأصل الإيمان الذي تحقق به الإسلام. ولهذا فسر النبي الإسلام بالإيمان، والإيمان والإسلام يشتركان ويفترقان، فلابد من إيمان مع أصل إسلام ولابد من إسلام مع أصل إيمان. والتكفير حق لله، فليكفر أحدا إلى من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو أجمع المسلمون على تكفيره. فمن كفر أحدا بغير الكفر الذي قام بالبرهان الجلي عليه من نص الكتاب العزيز أو السنة الصحيحة أو الإجماع فهو مستحق لتغليظ العقوبة والتعذير، إذ من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. رواه البخاري عن ثابت بن ضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والكفر يقع بقول كفري ليس فيه خلاف معتبر، وكذا بفعل، وكذا باعتقاد، وليس من شرط الكفر الاستحلال. ان يقول لك الكفر فقط لابد يكون استحلال، لا، ده الاستحلال احد انواع الكفر. نعم، الاستحلال والاعتقاد والجحود والتكذيب وباعمال واقوال هي بنفسها كفر. فمن سب الله كفر، ومن سب الرسول كفر. نعم، وفرق بين التكفير العام وتكفير الشخص المعين. فالتكفير العام كالوعيد العام يجب القول بإطلاقه وعمومه، كقول الأئمة من قال القرآن مخلوق فهو كافر، وكقول ابن خزيمة رحمه الله ومن لم يقر بأن الله على عرشه قد استوى فوق سماوته فهو كافر حال الدم وكان ملو فيئا. وتكفير الشخص المعين لابد فيه من توفر الشروط وانتفاء الموانع، فلا يلزم من التكفير المطلق العام تكفير الشخص المعين حتى تتوفر فيه شروط التكفير وتنتفع عنه موانعه. وده في كل أخوان الدين، العذر بالجهل معتبر في كل دين، في أصول وفروع في كل شيء. خلاص، طالما أنه عالم لم يعلم ذلك، إن عالم فلا اعتبار بهذا لأنه يكون معاندا ويكون معرضا. وليفرق بين التكفير والشرك نقول له هذا الدليل، وليفرق بين الأصل في الشرك أو المسائل الكبار والمسائل الصغار نقول هذا الدليل، وقد وقع ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فإن معاذا قد سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن البنتين قد قالت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وفينا نبي يعلم ما في غد. ولا فرق بين الكفر والشرك، إذ هذا تفريق لا طائل تحته. ولهذا الذين يقول بعدم الإعذار مطلقا ما يستدلون بنصوص إلا نص اللي هو لأنذركم به ومن بلغ، يبقى القرآن موجود يبقى خلاص يكفي، ونحن أنفسنا نقول بهذا النص. لكن ما تفسيره لأنذركم به ومن بلغ، ما تفسيره؟ قال ابن جرير لأنذركم به ومن بلغ، فمن بلغه القرآن على وجه يفهمه ويعلمه فكأنما إيه؟ فكأنما كلمه محمد صلى الله عليه وسلم، أو فقد بلغته الحج. يبقى فهم الخطاب، فهم الإيه؟ فهم الخطاب، بلغ القرآن وفهم الخطاب يبقى خلاص. لكنهم لا يستدلون بكلام بقى مجمل لابن عبد الوهاب، أو يستدلون ببعض كلمات لأئمة الدعوة أو بعض فتاوى المعاصرين. ونحن نعلم جيدا فعلا أن بعض المعاصرين كان لا يرى العذر بالجهل، ليس لأن الجهل ليس بعذر، ولكن لأن مناط الجهل غير متحقق عنده، كشيخنا العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، وهذا ما يميل إليه شيخنا العلامة أيضا الفوزان، وهذا ما وجد عند بعض أئمة الدعوة، ولكن لا دليل على ذلك. هذه واحدة. والثانية أنهم يعتبرون الجهل لكنهم لا يرون مناطه. وهناك قوم يخرجون الآن ودعوتهم تنتشر في مصر شيئا فشيئا، وهو قول من يتبع الحج والحزيمة وهؤلاء، وهذا القول يقولون بأن الحجة تقام بالميثاق والفطرة وغير ذلك. طيب، فنرد عليهم بالنصوص وبكلام أئمة الدعوة على سيدنا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فحينئذ يقول ماذا؟ ولهذا أي اكتف العضو بالجهل ناقول قول الأئمة كابن تيمية وابن عبد الوهاب، فإما أن يقولوا هذا مدسوس عليهم وهذا وجدته في بعض الكتب، وإما أن يقولوا إن ابن تيمية قد تأثر وشوش عليه بسبب الردود على أهل البدع كثيرا، وأما ابن عبد الوهاب فلم يكتمل رسوخه حين كتب هذه الكتابات، المهم بأي سبب وخلاص. وابن عبد الوهاب قد صرح تصريحا واضحا فقال: وإن كنا لنكفر من عبد الصنم الذي عند قبر عبد القادر والذي عند قبر البدوي حتى لعدم وجود من يبين له ذلك. وابن عبد الوهاب وابن تيمية قد رفع عن أنفسيهما كثيرا هذا الاتهام. أنت تكفر بالعموم، أنت يا ابن عبد الوهاب تكفر بالعموم، وكثيرا ما قال وكذبوا علينا فقالوا إن نكفر بالعموم وهذا من أجل أن يصرفوا الناس عنا، وإنما نكفر من عرف دين محمد ثم عاداه. فقد برأ نفسه ابن عبد الوهاب. فماذا تقولون لابن عبد الوهاب وهؤلاء يقولون بهذه المسألة ويجعلونها أصلا، وده هتبقى المسألة القادمة في مصر وقد بدأت. هنسيب الحاكمية وننتقل على إيه؟ على العضو بالجاه. والله يعيننا يا رب، الله يعين بنا يعيننا ويعينكم. تعلموا، خلي بالك تعلموا، هتلاقوا تروح البلد دلوقتي تلاقي واحد عندك يقول لك العذر بالجاه ويبدع ويطلع ويكفر. والله يا اخواني اناس لا يرون الصلاه وراءنا، لا يرون الصلاه وراءنا لكفرنا. واحد بيقول انت بتصلي الجمعه عند مين؟ قال له عند الشيخ هشام. قال طب اعد صلاتك، اعد صلاتك، اعد صلاتك. انا دخلت صلاه المغرب يوم فوجدت احدهم يصلي السنه، دخلت الصلاة صليت وانحرصت يعني أول أسلم وأبص على طول فلم أجده في المسجد. نحن كفار عندهم. من الذي ذكر حتى ابن باز وهو لا يرى العذرة يقول وإخوة وذهب بعض إخواننا من العلماء إلى أنه لا أنه يعذر ولابد من كذا وكذا وكذا. ولهذا لو كان نظرك في المسألة نظر أدلة ونظر قناعة بهذه الأدلة وأنت لا ترى تبديع من يخالف في هذا ولا ترى فضلا عن تكفيره وكذا وترى ما ذهب إليه العلماء هؤلاء فالأمر هين. أما أن تبدع وتكفر وتقول الحجة مقامة بالميثاق والعقل، يعني غسل ليس لهم إذن فائدة في إرساله لئلا يكون الناس عليه حجة. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يشق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين، من بعد ما تبين الهدى واتبع، وما كان الله ليضل قوما بعد ذلك حتى يبين لهم ما يتقون. الجاريتان قالتا بين يدي النبي: وفينا نبي يعلم ما في غد، قال: دعوا هذا وقولوا بقولكم. معاذ يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم. عائشة تقول: يا رسول الله أو يعلم الله ما في نفوسنا أو كما قالت. المعتقد صحيح في حكم من وقع في الكبائر. ومن جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة أن جميع الذنوب سوى الإشراك بالله تعالى لا تخرج المسلم من دين الله. طبعا سوى الإشراك وما والاه، يعني الإشراك والكفر والإلحاد، مش إشراك بس فيكون الكفر، لا لا، إلا إن استحله سواء فعلها مستحلا أو اعتقد حلها دون أن يفعله. ده بقى المستحل كافر، مش المصر مستحل. المصر على الذنب ليس مستحلا إلا إذا اعتقد حلة، فإن اعتقد فسواء أصر أو لم يصر، سواء أصلا عمل الذنب أو لم يعمل. فالاستحلال شيء والإصرار شيء. ولهذا أهل السنة ما يقول المصر مستحل، ده مصيبة ديت، لأن الاستحلال عمل قلبي، ومعنى الاستحلال اعتقاد حل الشيء. فهل الذي يصر على المعصية كثيرا هذا يكون مصر مستحيلا؟ لا، لو فعل الواحد الذنب ألف مرة لا يكون مستحيل. فإن قالوا لا ده الاستحلال الإصرار مش معناه التكرار، الإصرار معناه أن تقول لواحد الربا حرام فيقول لك أنا أعلم أنه حرام ولكنني إيه سأفعل، بشتري من سمك أنا وإخوانكم الجمعة الماضية أمس الجمعة الماضية وأنا مروح، فبشتري سمك مع الطريق، فاللي بيبيع السمك مدخن سجارة في فمه، فقلت له يا أخي الدخان حرام الله يهديك اشرب ارمي الدخان، قال والله أنا أعلم من الدخان حرام والسجارة تلعب في فمي، أنا أعلم من الدخان حرام وكذا وهو يشرب. فقلت لإخوانكم هذه مسألة المصر مستحيل، ما هو يعرف أنها أنا أعلم، يعني إيه مثلا هل نكفره يا بائع السمك أنت كافر؟ فإذن المستحل المعتقد بقلبه حل الشيء، وهذا سواء فعل أو لم يفعل فإنه، ولعلكم أنتم سمعتم ردود العلماء في الكبار كالعثيمين وغيره على هذا الأمر. لأنه عندئذ يكون مكذبا بالكتاب ومكذبا بالرسول صلى الله عليه وسلم واعتقد حلها ولو لم يفعلها، وذلك كفر من الكتاب والسنة، وكل ما دون الشرك من الذنوب وما والاه ليخلد صاحبه في نار جهنم كما قال تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن شاء. فنصت الآية على أن صاحب الذنوب إلى مشيئة الله إن شاء الله عفى عنه بمنه وكرمه، وإن شاء لأدخله النار بقدر ذنوبه ليطهره بها ثم يخرج منها بتوحيده فيدخل الجنة. بعض العلماء استدل بهذه الآية على عدم الكفر تارك الصلاة، على عدم كفر تارك الصلاة، ومن رأى كفر تارك الصلاة قال بأن الله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ليس معنى ما دون ذلك يعني ما أقل من ذلك ما غير ذلك، ولكن معناه ما هو أقل. أما ما والى الشرك فإنه يكون مخرجا أيضا بدليل من سب الله ليس مشركا بل هو كافر، ومن أنكر معلوما من الدين بالضرورة فهو كافر، فهل نقول يغفر له؟ لا، يبقى الشرك وما والاه. وترك الصلاة من الشرك، فإن النبي قال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، فيكون داخلا في هذا. وقد سمى الله في كتابه بعض الكبائر كالقتل والبغي وأثبت الإيمان لأصحابها فهم مؤمنون بإيمانهم فاسقون بمعصيتهم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه، فأثبت تعالى الإيمان للقاتل والمقتول من المؤمنين وأثبت لهم أخوة الإيمان. يبقى لا تنافي بين هذا وبين قول الله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، هذا من باب الوعيد، هذا من باب الوعيد. ولهذا بوب البخاري في الصحيح فقال باب في كتاب الإيمان، قال باب وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فسماهم المؤمنين، يعني لم ينفع عنهم إيه اسم الإيمان. ولهذا نقول العاصي لا يسلب عنه ها مطلق الإيمان، ولا الإيمان المطلق مطلق الإيمان، ولا يعطى الإيمان المطلق، لا يعطى اسم الإيمان المطلق نقول مؤمن، ولا يسلب عنه مطلق الإيمان فنقول كافر، ولا منافاة بين إطلاق الفسق على عمل أو عامله وتسمية العامل مسلما وجريان أحكام المسلمين عليه. وقصة الصحابي عبد الله حمار ابن حمار التي رواها البخاري في صحيحه غاية في توضيح ذلك، حيث إن عبد الله حمارا، نعم عبد الله حمار كان يلقب يعني بهذا، شرب الخمر فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحد الصحابة لعنه الله ما أكثر ما أتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. فلم يخرج من الإسلام بمجرد هذه الكبيرة بل قد أثبت له الإيمان مع وقوعه في هذه الكبيرة. طبعا ده خلاف منهج الخوارج بيكفروا بهذا، والمرجئة يقولون لا كامل الإيمان، فالمرجئة يعتبرون شرب الخمر كامل الإيمان، والخوارج خرج من إيمان إلى الكفر، وأهل السنة لا معه أصل الإيمان ولا يعطى الإيمان المطلق. أقسام الكفر والشرك، وبيان ذلك أن كل من الكفر والشرك والظلم والفسوق والنفاق جاءت في نصوص الشرع على قسمين، وهذا باب مهم جدا لابد أن احنا نتدبره، فلا بد أن تعلم أن الشرك قسمان وأن الكفر قسمان وأن الفسق قسمان والظلم قسمان والنفاق قسمان أكبر وأصغر. فالأكبر ما يخرج من الملة لمنافته أصل الدين بالكلية، والأصغر ينافي كمال الإيمان وليخرج صاحبه منه. وهذا تقسيم للسلف رضي الله عنهم، فقد أثبت حبر الأمة ترجمان القرآن ابن عباس أن هناك كفرا دون كفر وظلما دون ظلم وفسوقا دون فسوق ونفاقا دون نفاق. في إيه يا أخوان؟ ومن لم يحكم أنزل الله فعليكم كافرون، كفر دون كفر. أول ما تسمع أنت وأنت تقول كفر دون كفر بس هذا من مرجئة، يعني ابن عباس على رأس مين؟ المرجئة. تقول ابن عباس، يقول لك هو كان أيام ابن عباس حد بيحكم هذا؟ ابن عباس قال هذا في زمانه. نقول يعني ابن عباس قال هذا في بني أمية، يعني نقول ابن عباس عطل تفسير الآية حتى كانت بني أمية، وابن عباس فسر الآية للأمة ولا لبني أمية؟ فسرها للأمة. فالله تعالى سمى من دعا غيره كافرا ومشركا وظالما، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربنا ولا يفلح الكافرون. وقال تعالى قل إنما أدعو ربي وأشرك به أحدا إلا إبليس كلم جن ففسق عن أمر ربه، ده فسق مخرج أهو. فهذا الكفر الأكبر والشرك الأكبر والظلم الأكبر والفسق الأكبر الذي يجتمع معه إيمان. أما الأصغر ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يعني معصية ولا كفر أكبر؟ معصية. ولهذا أنا بقول لك اربط المسألة بالوتد الأول، كفر ولا معصية، وما تزهقش، خليك معاه على اللي هو عاوزه. كفر يبقى لا يمكن يكون معصية، معصية يمكن أن يكون كفرا بما يكون أي معصية بقى. الزنا متى يكون كفرا؟ الربا متى يكون كفرا؟ بما تكفر به الزاني كفر به الحاكم. أما لو قال لك كفر يبقى إذا رجل حكم بين امرأة وزوجها أعطى الصداق للرجل كافر مخرج من الملة. لا ده لا لا مش معقول. لا ليه مش معقول؟ مش كفر؟ أيوة بس ده لو يعني أكبر من كده. لكن واحدة لا. طب خمسة؟ لا برضو خمسة لا. طب خمسين؟ معرفش بس بتالي خمسين لا برضو. خمسمية طيب كم يعني؟ قول لي العدد اللي هتقوله هات لي الدليل عليه. وكما قلنا لك ما الدليل على أن الكفر ينتقد معصية بالعدد؟ لا دليل على ذلك. ولهذا لم يعرف المفسرون سوى هذا، كفر دون كفر ضمن ظلم وفسق فسق. ولا إمة السلف أدى ابن أبي زمنين يمثل بالحكم غير ما أنزل الله، وأدى أبو عبيد القاسم يمثل بالحكم غير ما أنزل الله كسائر المعاصي. يبقى مش مرجئة ولا حاجة، دول أهل السنة والجماعة. إنما أنت بقى اللي على منهج الخوارج. كيف الأجر بيقول كده؟ الأجر يقول هذا. ومما تعلقت به الحرورية من متشابه القرآن قول الله ومن لم يحكم أنزل الله فليكن كافرون. إنما الذي يقول كفر دون كفر هذا مرجئي بدليل قولي من بقى، واللي يقولك أنا أباهل على ذلك خوفتيني والله. وبقت المباهلة موضة، موضة العصر يا اخوان. اي واحد يخالف حد ابهلك، انا بهلك. المباهلة دعوة المباهلة، يعني ما يهمنيش، يعني انا ما يهمنيش، يعني المسألة ما فيها خلاف، يعني مسألة قول واحد. يقوم ربنا يبتلي اللي بيقول مباهلة بان هو يكون في اللجنة الدستورية. طب هتباهل مين الان؟ نباهل مين؟ ها تباهل مين؟ يلا فليأتوا نساءهم وأولادهم ونباهل بقى. طبعا دي إرهاب للمين؟ للطلبة. يا سلام شيخنا، شوف شيخنا، ده شيخنا على استعداد يموت ويموت عياله ونساءه وكله. شوف شيخنا يا سلام نزل الوحي الأمين. طيب شيخك بقى اللي كان عايز يباهل في الدستور بأنه كفر أكبر، ها في اللجنة الدستورية قال لا أعتقد، يعني أقول له مثلا إيه يعني كفر النوع مش عين، يعني أنت الآن كفر نوع ولا عين؟ لا لا ما يعني كفر دون كفر، بلاش نوع معصية، يعني إيه اللي جبرك على المعصية؟ معصية أنت مدان، كفر نوع أنت مدان، كفر عين ده حكمك. فماذا أنت قائل يا صاحب المباهلة؟ من يباهلك؟ فليباهلك نفسك، فلتباهلك نفسك الآن، فلتباهلك نفسك الآن، ولتأتي بعض ولدك هنا وبعض ولدك هنا ولتباهل نفسك الآن. ولكن الشيخ ابن إبراهيم، طب الشيخ ابن باز والأمة كلها، إنما يستدل للعالم لا بالعالم. لاحظ يا أخي اكتب هذه القاعدة، إنما يستدل للعالم لا بالعالم. ولهذا ابن باز لما سألون هذا الكلام ابن إبراهيم قال ابن إبراهيم شيخ كبير ولكنه صوب ويخطئ. ده فضلا بقى نحن أقول لك بقى ابن إبراهيم بعد 4 سنين في المجلد الأول سنة 84 صفحة 80 قال باشتراط هذا، احنا دايما احنا يعني ايه بنحب نجيبها من الاخر، يعني خلي ابن ابراهيم قال هذا. ومش هنقول لك شاكر مدح الملك فاروق الحاكم غير ما انزل الله، ومش هنقول لك ان احمد شاكر حكم على قتلة النقاشي الوضعي هذا منهم خوارج العصر، مش هنقول لك الكلام ده يعني. مش هنقول لك الشنقيطي في اضواء البيان في آيات حاكمية قال ما قعده أهل السنة والجماعة، ولكنك بطرت وموضيعا في سورة الكهف، وهذا حق. لكن احنا مش هنقول لك، هنقول لك الشنقيطي يراه كفرا أكبر مثلا يعني، وشاكس وابن باز واللجنة الدائمة وكل علماء العصر، ما الدليل على أن الحاكم بغير ما أنزل الله كافر كفرا أكبر؟ اوعى تنطق واحد، اوعى. احنا بنتعلم الأسماء والصفات كل السلف بيقول، بس ما بنقولش قال السلف حتى نعرف دليل السلف في القدر في الأسماء والصفات. طيب 50 عالما معك، فما الدليل؟ قل لي الدليل. تاخد 70 سنة؟ لا دي 100 سنة. بس الدليل الأول، اوعى تقول أحمد شاكر ولا الشنقيطي ولا ابن إبراهيم، هذا الدليل. هذا الدليل. 2، هذا الدليل على التفريق بين الكفر والمعصية باعتبار العدد. فإن الكفر والمعصية في الشرع باعتبار الوصف، كفر يبقى كفر، معصية معصية. هات بقى إن الكفر ينتقل، المعصية تنتقل إلى الكفر بالعدد، هات دليل على هذا. يبقى سؤالان، يبقى إيه؟ سؤالان. وقال تعالى: ومن لم يحكم أنزل الله فإليكم الظالمون الفاسقون. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطون النار، سباب المسلم في سوق وقتلوه كفر. ولهذا بقى أقول لأحدهم الكفر زي القتل، لا الحكم غير منزل زي القتل، سبب المسلم في سوق قتله كفر، لا ترجعوا بعد كفار ينضروا بعضكم الخوض، لا 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 لا، عايز تقول لي القتل زي الحكم؟ هو انا اللي بقول ده أئمة السنة، راجع ابن ابي زمانين، راجع ابي عبيد القاسم بن سلام، مثلوا بهذا الأئمة على هذا. فهذا في الكفر الأصغر والشرك الأصغر والظلم الأصغر. يقول لك عايز ايه؟ عايزين مناظرة. ليه مناظرة؟ ما احنا بنقول اهو ردوا، ردوا، احنا بنقول اهو، احنا مناظرة ليه؟ زي ما انتوا قلتم احنا بنرد، زي ما هذا موجود واحنا بنرد عليه. هو احنا قلنا تعالوا ننظركم؟ هي فرد عضلات يعني؟ هذا إرهاب، لو عارف انه مش هتناظر. فلهذا كل واحد ايه تشطر يطلع على التلفزيون، مين اللي ناظرني؟ لا ما فيش حد يناظرك. يا بطل انت، يا بطل ما شاء الله عليك. بطل، محدش قادر ينظرك خالص. طب ما انت عارف، ما انت عارف الكلام، ما انت عارف الكلام، يلا اثبت بدون مناظرة، اثبت، هات قول قال فلان والحق كذا. وتعيد مناظرة ليه؟ مناظرة لما يخفى كلامه، لما لم تعرف مذهبه، اما اذا عرفت كلامه ومذهبه فرد. وهذا يجتمع معه الإيمان كما اللي هو الأصغر كما نص على ذلك الكتاب والسنة وأجمع عليه السلف، وهو ينقص الإيمان وينافي كماله. المعتقد الصحيح في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عقائد أهل السنة والجماعة محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وموالتهم والترضي عنهم والاستغفار لهم والثناء عليهم والإمساك عما شجر بينهم. نحن لا نحكم اليوم بين الصحابة يا أخوان، نحن نترضى على كل الصحابة ونقول تلك أمة قد خلت، ونقول كما قال ربي وهو أعلم بأن الصحابة سيختلفون ويقتتلون، ومع ذلك قال تعالى الذي لا يبدل القول لديه وما هو بظلام للعبيد والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. فرضي الله تعالى عن السابقين من غير اشتراط إحسان، ولم يرضى عن التابعين إلا أن يتبعون بإحسان. أنا وأنت ومن هو أكبر منا لا يترضى عليه إلا أن يتبع الصحابة بإحسان. قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر، ومن رضي الله عنه لم يسخط عليه أبدا أبدا أبدا. بقى معاوية منافق وعمر منافق وخداع وكذاب، أعوذ بالله. معاوية الهادي المهدي، معاوية صاحب رسول الله، لم يعرف النبي هذا، سبحان الله، وعاش سيدا ومات سيدا. وثبت الحديث الصحيح، ما أنا كنت بناقش واحد في هذا فهو متحمس للإخوان وهو سلف طبعا المفترض، يعني جلسنا 12 ساعة على يومين كل حديثنا في الإخوان هم أهل السنة ولا لأ، وفي حسن البنا هو سلفي ولا لأ، وفي سيد قطب فهو تراجع عن حسن البنا، الحمد لله الخلاص أنا تراجعت عن كلام أنه سلفي لكن هو من أهل السنة، والحمد لله الإخوان المسلمين. بس إيه، أنا ما أدري هم أقامت عليهم الحجة ولا ما أقامتش عليهم الحجة، واخد بالك؟ فلهذا أنا قلت له في النهاية أنا بقى الحمد لله ضمنت الوقت أمرين. الأمر الأول إن أنك لن تبدعني يوما ما، لأنك إذا لم تبدع البنا ولا 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 سيد قطب فكيف تبدعني؟ الحمد لله أنا ضمنت الآن إنك لن تبدعني إيه يوما ما. والأمر الثاني طوال 12 ساعة لم توجه لي شيئا، إنما توجه لربيع المدخل والمداخلة، فيبدو أن الحمد لله أنا عندك سالم من كل مؤاخذة، فوجه بقى الكلام لإيه للربيع المدخلي، وجه الكلام للإيه للمداخل هكذا. ما هو دلوقتي أصبح أول حاجة يسقطك على طول ما تسمعش من أصل من المداخل. طب بالله عليك أنت عارف المداخل؟ طب إيه مذهب ومنهج؟ أنا ما أعرفش. حد عارف المداخل يا جماعة؟ أه؟ طب حد عارف البازيون ولا العثمانيون ولا الفوزانيون؟ ما هم زي المدخليون. ايه المدخل؟ يقولك تبع المدخل، زي يقولك البياليون، وزي يقولك الوهابيون، اي حاجه عاد، مع ان احنا الواحد نفسه ما تجيلوش نقول مثلا البرهانيون ولا مش عارف ايه. اصلا ما الحكم على الاقوال والاعمال، الحكم على الاقوال ايه، مع انه ما حزبيات، يعني هم جماعه تدعو نفسها، عندنا عمل جماعه. ايوه نحن عمل جماعه، ولا هذا واحد فيهم في برنامج مع مذيع بيقول له قول لي بيقول له هو وانتوا ايه قول لي بقى انتوا ايه بالظبط، تاكلوا منين، بتشربوا منين، مين اللي بيتصرف عليكم، وانتوا تبع مين، انتوا ايه انتوا ايه، لخبطوا كده. متحدث رسمي تبع حزب النور قال له احنا دعوه سلفيه في اسكندريه، قال له سلفيه في اسكندريه يعني انتوا ايه، انتوا ايه بقى، يعني انتوا حاجه وفلان 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 حاجه ثانيه، يعني ايه هو مش سلفي، هو فلان ده مش سلفي، قال لا هو سلفي بس اصل ايه، بس قول لي اصل ايه، يعني ايه بقى. اه صح. ولهذا حزب كذا تبع كذا والناس تبع، انما الاصل احنا، يعني لما نقول كذا يبقى نحن مصيبون، لكن انا مش فاضيين اصلا، مش فاضيين نقول الكلام ده، خلونا في كتب الايه السلف وفي قواعد السلف، انما في حاجات كتير قوي بس احنا ما نقولش حاجه، احنا نقول حاجه ما نقولش اي حاجه. لا يدخل النار احد بايع تحت الشجر. وفضل المهاجرين، وذكر الله المهاجرين وصفهم بأنهم صادقون، قال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. فضل الأنصار والذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم. وذكر حال المؤمنين من بعدهم من الذين اتبعوا الصحابة والرسل بإحسان، فقال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فمن كان في قلبه غل للمهاجرين والأنصار فليس من الذين امنوا. ولهذا افتى الامام مالك بان الفيء الفيء ليس ياخذه من اساء الى الصحابه. ما في رافض ياخذ شيء من الفيء ولا شيعي. طب حكم من ابغض الصحابه؟ قال الامام مالك: من اصبح من الناس في قلبه غيظ على احد. احد يعني واحد ولا خمسه؟ في قول الله بقى: ليغيظ بهم الكفار. قال الامام مالك: من اصبح من الناس في قلبه غيظ على احد من اصحاب رسول الله فقد اصابته الايه. وقال تعالى: والذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا لكم المؤمنين حقا. وقال تعالى: في الصحابة أمية فضيلة من أنفق بقلب فتح قاتل وصلح حديبية وقاتل من وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل. فضل هؤلاء على من أنفق من بعد وقاتل. وكلا من المنفقين قبل الفتح وبعده وعد الله الجنة. يبقى الصحابة كلهم موعودون بالجنة بنص الآية. وفي الصحيحين حكم سب الصحابة. في الصحيحين عن ابي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا اصحابي. وفي لفظ مسلم: لا تسبوا احدا من اصحابي. فلو ان احدا انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه. هذا في من بعد الفتح مع من قبل الفتح، فكيف من بعدهم ب 1400 سنه؟ والمد ربع الصاع والنصيف نصف المد، والمعنى ما بلغ هذا القدر اليسير من فضيل ولا نصيفه. وفي الصحيحين عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس القرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: لا أدري أذكر بعد القرنين قرنين أو ثلاثة، ثم إن بعدهم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يفون ويظهر فيه مسلما. أما عن فضيلة الأنصار فقال النبي: آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. يبقى الإيمان والنفاق هذا، حتى النبي عقد الإيمان والنفاق على واحد كأبي هريرة: فلا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. وفي علي. وفي الصحيحين فضل أهل بدر في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة حاطب ابن أبي بلتعة: إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله طلع على أهل بدر فقال: أعمالوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فضل أصحاب بيعة الرضوان. ففي مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أخبرتني أم مبشر أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرات أحد الذين بيعوا تحتها، وكان عددهم أكثر من 1400، من جملتهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ترتيب الصحابة في الفضل: ويعتقد أهل السنة أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر الفاروق ثم، وهذا إجماع من الصحابة والتابعين لم يختلف فيه أحد منهم. وقد تواتر النقل عن امير المؤمنين علي بن ابي طالب ان خير هذه الامه بعد نبيها ابو بكر ثم عمر. وهذا ما جاء عند البخاري من حديث ابن عمر قال: كنا نتحدث نبي بني اظهرنا ان افضل هذه الامه ابو بكر ثم عمر. وقال علي: لا اوت برجل يفضلني على ابي بكر عمر الا جلدته حد الفريه. فكيف بقى بمن يطعن في ابي بكر وعمر بل ويكفر ابا بكر وعمر من اتباع علي وهم كذبة؟ فأولى الناس بعلي من تبع هدي علي. ويثلث أهل السنة بعثمان بن عفان وربعون بعلي بن أبي طالب. وعلى هذا وقع الاتفاق أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلاف. يتعلق بالصحابة آل البيت. المعتقد الصحيح في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومن عقائد السنة والجماعة محبة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة فضلهم وشرفهم عملا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم يوم غدير خم، حيث حمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين أو ثقلين، أولهما كتاب الله وفيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله عز وجل ورغب فيه ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. رواه مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم. وجاء عند مالك في الموطأ بسند حسن قال: تركت فيكم أن تمسكتوا بي لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. قال ابن كثير في تفسيره: ولا ننكر الوساطة بأهل البيت والأمر بالإحسان إليهم واحترامهم وإكرامهم، ولا ننكر الوساطة بأهل البيت والأمر بالإحسان إليهم واحترامهم وإكرامهم فإنه من ذرية طاهرة من أشرف بيت وجد على وجه الأرض فخرا وحسبا ونسبا يا الله، ولسيما إذا كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجلية كما كان عليه سلفهم كالعباس وبنيه وعلي وأهل بيته وذريته رضي الله عنهم أجمعين. لكنهم شوف ده معتقدنا يا إخوان، لكنهم ماذا يقولون فيك؟ الصوفية يقولوا إيه؟ السنيين يكرهون إيه؟ أهل البيت. أنتم تكرهون أهل البيت ليه؟ لماذا نكره البيت؟ لأنكم لا تقولون بالطواف ولا بالنذور ولا بالذبح ولا هكذا لهم. هل أزواجه من أهل بيته؟ ومن أهل بيتي أزواجه، هذا بنص القرآن طبعا. قال تعالى في سياق مخاطبتهن واذكرن ما إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال ابن كثير في تفسيره هذه الآية نص، هذا تفسير مبارك يا أخوان مبارك، هذه الآية نص في دخول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في أهل البيت ها هنا، لأنهن سبب نزول الآية، وسبب نزول الآية داخل فيه قولا واحدا، إما وحده على قول أو مع غيره على الصحيح. فدخل في هذه الآية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وفاطمة بنت رسول الله والحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين. لحديث عائشة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط ومرحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخلها، ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، رواه مسلم. هؤلاء الصحب وآل البيت، فماذا لأولياء الله المتقين؟ المعتقد الصحيح في كرامات الأولياء، ويعتقد السنة والجماعة ما تواترت به النصوص من وقوع كرامات الله تعالى لأولياء. من الولي؟ الولي عند أهل السنة والجماعة من فعل المأمورات الشرعية واجتنب ما جاءت الشريعة بالنهي عنه، وقف عند الأمر والنهي، لأن الله يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين أمنوا وكانوا يتقون. فبالإيمان والتقوى تكون الولاية. وعليه فرق بين ولي الرحمن الذي هو مؤمن وتقي وبين ولي الشيطان الذي لا يعرف عن الإيمان شيئا ولا عن التقوى شيئا. وشيخ الإسلام قد وضع كتابا ماتعا جدا موجود الحمد لله على الموقع مشروح، الفرقان بين أولياء الله وأولياء الرحمن، بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. طيب الكرامة، ولماذا دايما تذكر الكرامة في باب الأولياء الولاية؟ لأن بعض الناس زعم لأولياء الشيطان كرامات، فهل الكرامة حقيقة ولا خرافة؟ الكرامة أمر خارق للعادة يجريه الله على يد ولي من أوليائه معونة له على أمر ديني أو دنيوي، لكن لا تصل كرامة الولي إلى مثل معجزات الأنبياء والمرسلين، لأن المعجزة متحدا بها بخلاف الكرامة. مثال ذلك قصة أصحاب الكهف، قصة مريم عندما جاء المخاض إلى جذع النخلة، قصة الرجل، قصة آصف كاتب سليمان لما جاء بالملك، قصة الرجل الذي أمته الله 100 عام ثم بعثه، قصة جريج الراهب، قصة النفر الثلاثة من بني إسرائيل الذين أووا إلى الغار، إلى غير ذلك ما هو مشتهر عند أهل العلم ثابت بالقرآن أو بالسنة الصحيحة أو بما صح عن السلف ومن جاء بعده. والكرامة موجودة في هذه الأمة إلى قيام الساعة، لأن سببها الولاية، والولاية موجودة إلى قيام الساعة. ومن جاء بخارق من خارق العادات لم يكن ذلك مزكيا له دالا على ولايته حتى يعرض عمله كله على الكتاب والسنة، فيعرض الموافقة لهما واتباعهما ظاهرا وباطنا. ولهذا قال الشافعي إذا رأيت الرجل يطير في الهواء ويسير على الماء فلا تصدقه حتى تعرض أمره على الكتاب والسنة، لأنه قد تفعل الشياطين بالواحد كده، قد تفعل الشياطين بالواحد هذا. طيب أحد يعرف أعظم الكرامة إيه؟ ها؟ الاستقامة. أعظم الكرامة الاستقامة. ولهذا قال ابن تيمية والنفس تتحرك في طلب الكرامة والله يريد منها الاستقامة. هذه أعظم الكرامة الاستقامة على منهاج النبوة، أعظم الكرامة، أعظم بقى من تسبيح الحصى وأعظم من كل هذا الاستقامة على الهدي. ومن فضائل الأولياء ما رواه البخاري في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يقول: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. طيب، أما وقد عرفنا الولي، يأتي بقى معتقد الأئمة في ولاة الأمور. ليه ولاة الأمور؟ لأن دول من مذهب أهل السنة والجماعة. الله ما نص أهل السنة ما نصوا على حق الأبوين في كتب المعتقد، ولا نصوا على حق الأم في كتب المعتقد، مع أن هذا من أخلاق أهل السنة والجماعة. لكن لماذا نصوا على هذا؟ لأن الفرق اختلفت، وأيما أصدق هذه الفرق يبقى يورد في كتب أهل السنة والإيه والجماعة. لكن ما في أحد في الأمة اختلف في بر الوالدين، ولا اختلف في إكرام الجار، وإن كان هذا يكتب في فضائل أو أخلاق أهل السنة والجماعة. طيب، المعتقد الصحيح في من يجب أو فيما يجب لولاة الأمر من المسلمين. اسمع بقى يا أخي، المعتقد في ولاة الأمور بارك الله فيك. يعتقد أهل السنة والجماعة بأن الله تعالى أوجب على المؤمنين طاعة ولاة أمرهم في غير معصية الله. يبقى الطاعة واجبة لكن في غير المعصية، إن أمرك بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: اسمع وأطع في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك إلى أن يكون معصية. خرج ابن حبان في صحيح سنة الحسن وأصله في الصحيحين. اللي يقول لك بقى زيادة مسلم وضرب ظهرك واخذ مالك دي في المتابعات وكده ضعيفة وضعفة فلان، وهي صحيحة، لكن هذا عند ابن حبان في غير مسلم وهو صحيح، ويشهد له أثر عمر لسويد بن غفلة: وإن ضربك فاصبر وإن حرمك فاصبر. هذا منهج الصحابة، فإن لم يصح من سنة النبي صح من سنة مين؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا أنت قائل؟ طيب، الظلم يا شيخ شدة عسر ظلم، أهو العسر والمكره والأثرة وأكل المال وضرب الظهر. عندك حاجة تانية؟ عندك حاجة تانية؟ فضل في جعبتك، عندك حاجة تانية؟ اهو العسر والمكر والأثرة والمال وأكل المال وضرب الظهر والمعاصي والحرمان. يا معشر الأنصار اصبر ستجدون بعد أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. إلى متى يا شيخ الصبر؟ حتى تلقوني على الحوض، حتى يفرج الله، حتى يفرج الله. نص واضح، نص واضح. لأن الذين خرجوا ما أحد يقول إلا نفر قليل، ما أحد قال والله إحنا خرجنا لكفر الحاكم. لا، كله لك لا إحنا بنكفرش بنكفرش. كويس أوي، جزاكم الله خير، جزاكم الله خير. أمال طالعين ليه؟ ظلم يا شيخ، ده أنا كنت بتسبب أم يا شيخ، ظلم يا شيخ، دي ما من الدولة خدتني، ظلم يا شيخ. وانت عرفت تجري ضميات المسجد ده لما راحت امن الدولة؟ ظلم يا شيخ، ده كذا كذا، ده ظلم يا شيخ. كويس، ظلم 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 وعشرة امثالي واضعافي وكذا. النبي اخبر عن هذا ولا ما اخبر؟ اخبر ولا ما اخبر؟ لا، ما اخبر. طب انت جاهل، طب نعلمك اهو. يبقى اخبر. لا، ما نطلعش. لا اخبر، بس انت مش واخد بالك يا شيخ. اصل خلي بالك، ده منهج الخناعة، ده منهج الذلة يا اخي. بنقولك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، ماليش دعوة. اصل النبي ده كان ايام زمان، نفرق من سنة، انما احنا دلوقتي نبي، نبي اخبر كان ايام زمان. لا لا، انما احنا دلوقتي يعني النبي. طب تقصد ان شريعة النبي كانت ايام زمان بس، انما شريعة النبي ليست الان شريعة النبي؟ تؤمن بان شريعة النبي باقية؟ لا، باقية باقية، بس لا، بس مش باقية في ديت. قل لي ما لم تكفر فما عذرك؟ وأعطني وصفا خرجت به لم يرد في النص. ليس يوجد أثرة. يعني ايه أثرة يا اخواني؟ يعني الواحد ما يجد بيتا حتى، ده بيتي، لا يجد رط أرض يزرعه، مش بقى ضرائب وتأمينات والكلام من ده، ما يجدش حاجة خالص. أثر عليكم، هذا موجود. ماذا نصنع؟ تسمع وتصير أمين. لماذا؟ لأن مصلحة المسلمين في ذلك، ولأنك إن خرجت كنت تعاني ظالما، فإن خرجت عانيت ظلمة بالملايين. كان أمن الدولة غايته إيه يعني أمن الدولة؟ تعالى يا عم هشام ماشي معاك اهو، أصبوا لك إحنا ما بروحش أمن الدولة يعني ما شاء الله يعني فصلوا إيه سؤالك، اللي ما يروحش أمن الدولة ما تكلمش في القضية دي، اللي ما تسجنش ما تكلمش في القضية دي، يعني من سجن فقد برا من النفاق، أما اللي ما سجن لا يحل أن يتكلم في ذي القضية. طيب كم يوم؟ طيب ما أنت ممكن تخذت يوم مثلا، واحد اتخذ مثلا 10 سنين، واحد اتخذ 15 سنة. من بأي يعني وجه نفرق بين الناس بهذا التفريق؟ طب كان يجي لك أمن الدولة لو سمحت بطاقتك تعالى بات معنا ليلة، يبقوا 48 ساعة، يبقوا 72 ساعة، ويبصمك وكل حاجة، وانت معروف كلنا معروفين سلفي مش عارف معتدل مش عارف ايه، وخلاص عيلتنا الرواية دي والقصة دي. والإخوة يجي لك في مكان معين ادي كارت ب10 جنيه تجيب أحسن شيخ، أي حاجة من الحاجات دي. لكن قولي بقى البلطجي دلوقتي تعمل فيه ايه؟ البلطجي عربية اللي بره ديت خدها 30,000 جنيه راهن، 30,000 جنيه، تعال ابنك 300,000 جنيه. احد اخواننا هنا فين؟ احمد، احمد حقك فين؟ احمد انت دافع كام يا احمد؟ دافع كام؟ 300,000 جنيه فخوه، 300,000 جنيه. يعني لو قعد امن الدولة تدفع له كود ب10 كود ب50 يا اخي شحله ب100 جنيه، اسبوع علمي ب100 جنيه، شيخ ب10 جنيه، تقعد تزدد في 300,000 جنيه، يكون علمت الناس دين محمد من الف الى ياء بتلات 4,000 جنيه. انما انت دلوقتي الولد طلع مرجيش عايزين 300,000 جنيه، امن الدولة طب اتفضل امن الناس اهو يلا. ها ده واحد هنا في قرية جنب اخوانكم هنا في قريب منا تبع يتبع شربين، راجل بياخد خط التليفونات بالنهار، يجيب الحفار ويحفر، يحفر على خط التليفونات وياخده ياك حد يتكلم. طب نعمل ايه في البطاريه؟ سبحان الله. ويعتقدون تحريم الخروج على ولاة الامر وان جاروا وظلموا، يبقى مش وإن كانوا برة أتقياء، لأن برة أتقياء نحن والخوارج والشيعة ما نختلفش في كده. الشيعة يعتبرون اشتراط العصمة، والخوارج اشتراط العصمة من المعاصي، فلو احنا كنا مثلهم يبقى خلاص أنا بخرج. ولهذا منهجي كأهل سنة يبدأ من حيث وصف السلطان بأنه جائر ظالم. ماذا أصنع أنا كسني مع الظالم الفاجر؟ وأنت ماذا تصنع؟ هنا يفترق المنهج. ولهذا قول يلا زود، قول ظلم وظلم ها، وبعدين منهجك إيه؟ فإذا منهجه أهل السنة والجماعة يبدأ من حيث هو يا إخواني الظلم والفسق. ما لم يروا كفرا بواحا عندهم فيه من الله برهان. شوف كم قيد بقى، ما لو يروا يعني يعلموا علم اليقين، مش اصل خلي بالك يا شيخ اصل واحد كان بيقول ده هو زار السجن وما صلاش الجمعه يبقى مش عارف ايه، اصل واحد يا شيخ كان بيقول مش عارف كذا، اصل واحد مره سيبنا من واحد وواحده ديت. تروا تعلموا علما يترتب عليه خروج، علما لا يكون ظنا، اثنين كفرا ليس فسقا ولا ظلما، ثلاثه بواحا ظاهرا ليس مختلفا فيه، أربعة عندكم فيه من الله برهان أي نص قاطع، خمسة فاتقوا الله ما استطعتم، فكل واجب اتقوا الله ما استطعتم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. خمسة شروط: واحد العلم بالكفر، اثنين الكفر ليس الفسق، ثلاثة البواح الظاهر ليس المختلف فيه، أربعة برهان قاطع نص قاطع ما يحتمل التأويل. خمسة القدرة. انت اللي نزلت الميدان معك هذه الشروط الخمسة ولا شرط من هذه الشروط؟ ولا شرط، ولا شرط من هذه الشروط. فإن بعض من نزل ونزل وراءه كل شاب ملتحي كان يقول نشكر الرئيس ولا أجامل أحدا، أنا ما أجامل أحدا، نشكره ونعترف بالفضل، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. إذا مش كافر وتعرفه صاحب الضربة الجوية الأولى، سؤال في البرنامج واللي هيجيب عنه ياخد جائزة، سؤال صعب قوي، من هو صاحب الضربة الجوية الأولى؟ راح صاحب الضربة الجوية الأولى. يا سبحان الله، أنا الحمد لله أيام صاحب الضربة الجوية الأولى نقول ولي الأمر، واخد بالك، طلعوا عليه قلنا خرجوا على ولي الأمر، تغلب من كنا نحارب منهجه قلنا ولي أمر، وأخوانكم أذكر في درس شهدوا بذلك، ونحن نتكلم نقول اللهم لا تمكن الإخوان، فقال الأخ مكن للإخوان وتولى فلان، قلنا سمعا وطاعة على طول، ما نحن نروح نبحث الكتب، الكتب دي موجودة، تغلب سمعا وطاعة، سمعا وطاعة، ما عندنا احنا أفكار كده ولا كده، إنما سمعا وطاعة لمن والله الله عز وجل أمرا، وندعو له بالصلاح والمعافاة، وندعو له أن يصلح الله عز وجل على يديه ويطبق الله ويطبق شرع الله سبحانه وتعالى، ولا نرى الخروج ولا المظاهرة تاني. هو احنا كنا سيبنا، ما عندناش تاني، عندنا أول، أول من لدن النبي إلى آخر الزمان، ما في تاني، ما في ثم بعد، ما في ثم بعد أبدا. لقوله صلى الله عليه وسلم خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم ويصلون عليهم، وشر أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. واحد يقول طب ما هو تم النبي قاله، نعم هذا من باب الخبر، يعني سيأتي أئمة تلعنونهم ويلعنونكم. قيل يا رسول الله أفلا ننبذهم بالسيف؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. شوف، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من الطاعة. بعض الناس يقول بهذا الحديث يقول لك الخروج بالسيف، أفلا ننبذهم بالسيف؟ يا سبحان الله، النبي يقول لا خروج إلا بالسيف، ولا النبي يسأل أفلا ننبذهم بالسيف؟ لا، لا تنبذهم بالسيف، لكن هل الخروج يكون فعلا بالسيف فقط؟ الجواب أولا لا سيف إلا بكلام واعتقاد، فإن الواحد لا يقوم من نوم يحمل سيف على ولي الأمر. إنك لن تبغضني وتحمل علي السلاح إلا بدراسة متأنية، فقد ملئ صدرك وحشي قلبك بالبغض حتى إنك لتعبد الله بالقتل، فما قتل علي بالسيف كده مباشرة، ولا قتل عثمان بالسيف كده مباشرة، ولكن مناهج وكلمات وأسرار. فهل يتصور خروج بسيف لم يسبق بيد ولسان؟ أدي واحد. الأمر الثاني، من الذي قال بأن الخروج بالسيف؟ الخروج بالسيف هذا أداة الخروج، وفرق بين ما أدوات الخروج وبين ما الخروج. عرف الخروج أولا ثم بين أداته، إنما السيف غير السيف دي أداة الخروج، لكن إيه هو الخروج؟ الخروج هو ما فسر به النبي الخروج فقال ولا تنزعن يدا من طاعة، يبقى نزع اليد من الطاعة. طب نزع اليد من الطاعة ايه علاقته بالسيف؟ ما له علاقة بالسيف، نزع اليد من الطاعة ألا تراه ولي أمر، ولهذا الذي لا يراه ولي الأمر الآن خارج على السلطان وإن لم يرفع سيفه، لأن الخروج نزع اليد من الطاعة، فليكره ما يأتي من اعتقاد لا ولينزعن يدا من طاعة. هنا النبي يقول وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من الطاعة. من فرق الجماعة قيد الشبر، فمات فميتته ميتة جاهلية لأنه نزع اليد من الطاعة، وعليه يكون نزع اليد من الطاعة بالاعتقاد، أعتقد أنه ليس ولي أمر، بالكلام، بالسيف، أي شيء بقى، تأتي بقى الأدوات. فإذا عرفت الخروج وما هو عرفت أدوات الخروج، فنزع اليد أعم من السيف، وعليه لو كان الخروج بالسط لما صنف أئمة السنة في الخوارج القعدية. ومن الخوارج القعدية؟ الذين يرون الخروج ويزينون ولا يحملون السلاح. ألا تمهم دول خوارجهم بلا سلاح. السلف أخطأوا، ذكر هذا ابن حجر في ترجمة عمران بن حطة وذكر ذلك السيوط. وأيضا أول خروج كان باللسان ولا بالسيف؟ اعدل. قال يخرج من ضئد هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجوز حناجرهم، وذكر حديث الخوارج. وإن كان أكبر الخروج ما كان بالسيف. والحسن بن صالح ترجم له الذهبي بالإمامة لولا تلبسه ببدعة. وما بدعة الحسن بن صالح أيها الذهبي؟ قال وكانت بدعة أنه يرى الخروج على أمراء زمانه إذا كانوا جوارة ظالمين، مع أنه لم يقاتل بسيفه أبدا. ومع ذلك قال فيه سفيان الثوري أعوذ بالله من خشوع النفاق. وقال فيه غيره لو لم يولد الحسن بن صالح لكان خيرا له. بدعته يرى الخروج على الحكام الظالم بس فقط، ولم يرفع بسيف، لم ينزل إلى ميدان، ما كانش يرى الجمعة وراءه. ولهذا لما أرسل إلى سفيان يقول له إن الحسن يقرئك السلام ويقول إنه على الأمر الأول، قال فما بال الجمعة، أي فما بال الجمعة لا يصليها وراء أئمة الجو. فصل يا أخوان حتم، مجرد يرى صار بدعته، مجرد يرى معناه لم يقاتل أبدا، معناه لم يقاتل أبدا. ومع ذلك لو لم يولد الحسن بن صالح لكان خيرا له. أمال إيه يا أخواني، أمال إيه الموضوع ده، إيه الموضوع هذا؟ عجيب، عجيب هذا. ومع ذلك أنت اللي خارج عن الجماعة، وانت اللي بتشق عصا المسلمين، وانت المنبوذ، وانت اللي ما بتفهمش حاجة، وانت المنهج السعودي، وانت وفي لفظ ألا من ولي عليه وال فرأوا يأتي شيء من معصية الله فليقرأ ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة، خرجه مسلم عن عوف بن مالك. والخارج من الجماعة خلي بالك، خلي بالك. شوف بقى، يبقى عرفنا الخروج ايه، وعرفنا ادوات الخروج ايه، وعرفنا ماذا نصنع مع الحاكم الظالم الفاجر. طيب عقوبة الخارج عليهم، كل هذا ديس بالاقدام، لا خروج وظالم واخذ وفعل وسوى وكذا. وهؤلاء الذين يقولون بكذا، هؤلاء اتباعه، هؤلاء من بقايا الفلول. يا سبحان الله، يا سبحان الله، ليه كده؟ لماذا يا أخي؟ تكلم بالدليل، تكلم بالنص. زي واحد يقول لك يا سيدي، يقول المذيع يا سيدي دول المعروفين، يا سيدي دول عندهم متن زي القاعدة النورانية كده، ها القاعدة النورانية، يقول لك ايه ولا يجوز الخروج على الحاكم وإن كان كافرا. يا كذاب، ما قال وإن كان كافرا. أحد سمعت قط قال لا يجوز الخروج على الحاكم وإن كان كافرا؟ إلا أن يكون كثيرا وأنت تعلم جيدا أنه ما من أحد قال ذلك. لماذا تلبس، لماذا تلبس على الناس؟ في أحد قال يجوز الخروج وإن كان كثيرا؟ في أحد قال؟ تم الخطب والشرائط والمحاضرات والكتب كلها مليانة في السوق، هاتوا عبارة واحدة لواحد من أهل السنة قال لنرى الخروج وإن كان كثيرا. لكن صحح العبارة ونتحكم أنا ونحن إليك، ولا نرى الخروج على ولتنا وأمتنا وإن جاروا إلا أن نرى كفرا بواحا. يلا بقى ونتحاكم، صحح ونتحاكم. لكنك لا تستطيع أن تقول الصواب، لأنك إن قلت الصواب فإنك لم تسب فلانا وعلانا، وإنما ستسب السلف كلهم، لأنه ده منهج السلف. لأن لو قلت ده في جماعة طلعة تبع فلول الحزب الوطني بيقولوا لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم الجائر إلا أن يرى كفرا، الناس هتقول لك ألا تم هدى اللي موجود في الكتب، ما هدى اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أنت خلاف ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. واللي يطلع يشرح أسماء الله الحسنى بس أهم حاجة اسم الله الحكم اللي هو يبدأ به الحكم. والجماعة اللي ما بيكفروش الحاكم دول مرجئة، احذروهم. احنا عندنا طائفة لا تكفر، احذروا دول. ما هو دول بقى كان أمن الدولة كله ايه من حسنات بقى رضي الله عنه، يعني ان ما كانش حد بيتكلم من دول. كان اللي بيتكلموا السلفيون، لا كان تكفيريون ولا غير تكفيرين ولا جهادين. اللي بيأثروا دلوقتي على القنوات بيجوهم يأثروا الآن السلفية الجهادية، بيأثروا دلوقتي على القنوات السلفية ايه الجهادية. لا حول ولا قوة إلا بالله. وهل يجوز أن نعرض الشبهات على الناس على القنوات الفضائية حتى ولو كنا نناقش هذه الشبهات؟ لا يجوز عرض الشبهات على الناس حتى ولو ناقشتها أنت. باب الشبهات باب لا يفتح على الناس، فإن فتحت شبهات رددت بقدرها. أما أن تأتي بتكفيري أو جهادي تناقشه على القنوات فلربما استقرت الشبهات في القلب ولم يستقر الرد، فكيف والشبهات تعرض والمذيع يضحك ولا رد على شبهات من الشبهات؟ أهذا منهج السلف؟ أهذا منهج السلف؟ تعرض الشبهات ولا يكون الرد القوي؟ لا تعرض الشبهات على الناس، لا تعرض شبهات على الناس، فإن الناس ضعاف وإن الناس رعاع يتبعون كل ناعق. لكن علم الناس الحق وبين للناس الصواب، للناس الصواب. فإن أردت أن تعرض شبهات قد عرضت فبينها بأدلتها واقسم ظهرها. والخارج من الجماعة ألحق به الشرع عقوبات غليظة في الدنيا والآخرة تناسب مع عظم جريمته. من ذلك أن من مات وهو خارج عن الطاعة مفارق للجماعة مات ميتة جاهلية. خلي بالك أول حاجة كده، اللي خارج عن الطاعة مش شهيد بقى، ده مات ميتة جاهلية. فمن أين أتى الشهداء أو حتى أحسبه شهيد؟ كيف يكون الخارج عن جماعة شهيدا؟ سؤال. إلا أنك لم تعتبر الجماعة ولم تعتبر الإيه ولم تعتبر ولي الأمر. سبحان الله العظيم. سئل أحد هؤلاء وهو يشرح كتابا من كتب السلف أتى به يعني ليسد أو ليظهر الرماد في العيون و يجرد عليه الطلاب القراءة دون شيء، فلما قيل هذا فقال طالب له يعني الذين ماتوا في الميدان ماتوا ميتة جاهلية، فنظر فقال من أنت؟ قال فلان. قال بعدين يا فلان، بعدين يا فلان. طب ولماذا الآن ليس الآن؟ أليس هذا المعتقد؟ ومن فرق الجماعة فإنه لا يسأل عنه كناية عن عظيم ذنبه، مش يجعل له البلاويز ويصرف له نفقات ويكون القضية بقى المحورية اللي كل الناس بتلعب عليه لتكسب الجماهير. ده مش شهداء، وهذه رسالة نوجهها للرئيس القادم، رسالة للرئيس القادم. ده مش شهداء، مش شرع الله، لا ده مش شهداء. ما أحلى هذا العزف على هذا الوطن لكي نربح. ومن فرق الجماعة فلا حجة له عند الله تعالى يوم القيامة، ومن فرق الجماعة فإن الشيطان معه يرتقب، ومن فرق الجماعة حل دمه. واحد إن مات فميتته ميتة جاهلية، اثنين ذنبه، ثلاثة لا حجة له عند الله يوم القيامة، أربعة فإن الشيطان معه يرتقب، خمسة حل دمه. ويعتقد أهل السنة والجماعة أن دعاء لولي الأمر بالصلاح والمعافاة مما يحمد ويتأكد، وهو علامة الرجل من أهل السنة، كما قال البربهاري الإمام البربهاري في شرح السنة: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. مش يخرج على السلطان، يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. عرفت من إخواني إيه الفرق بين صاحب السنة وصاحب البدعة؟ مش لازم يجيب البدع كلها، ده بدعة واحدة بس. إذا رأيت الرجل يدعو اللهم كذا يدعو على السلطان، نقول أنت صاحب هوى أو يدعو للسلطان فنعلم أنه صاحب سنة. يقول الفضيل بن عياض: لو كانت لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان، فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح ولم نؤمر أن ندعو عليهم، وإن جاروا وظلموا يظلم ويجور، ولكننا مع ذلك نقول اللهم اللهم اجعله البطانة الصالحة، اللهم وفقه لأن يعدل في الرعية وأن يطبق في الناس شرع الله سبحانه وتعالى، لأن جورهم وظلمهم على أنفسهم وعلى المسلمين وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. ولهذا لما قال فضل بن عياض هذا قام عبد الله بن مبارك فقبل بين عينيه وقال والله ما يقول هذا غيرك يا أبا علي. لأن ده مذهب نادر يا أخوان معروف، اللي يدخل الباب ده متهم على طول، تدخل باب الكلام ده يبقى أنت قابض من عباد الطاغوت على طول. فمن الذي يصبر؟ يكره ويصبر يصبر. ولهذا كل واحد عايز يطلع الظالم، لكن يأتي صاحب السنة يبقى يلجمه النص. ولهذا ما يقول هذا أي أحد، ولا يقوم بهذا المنهج أي أحد، ومن قال هذا المنهج خسر جل الناس، حتى اللي بيسمعوه يقولوا خلاص احنا ما عندناش حضور من الشيخ. يا عم ده بتاع ولاة الأمور، يا عم ده ضد الثورة، وكأن الثورة دول شوف أهل بدر، أنت ضد أهل بدر على طول، لأن الله كأنما طلع أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وكذلك أهل الثورة. ولهذا يترجم الواحد ما تحضرلوش، أصل ضد الثورة مش ضد معتقد أهل السنة، لا أصل ضد الثورة. جاء اليوم اللي إذا كنت ضد الثورات والمظاهرات والاعتصامات والإضرابات والخروج تكون متهمة. جاء اليوم يا أخواني سبحان الله كان يترجم لأي خسفي يا سلفي، نعم طبع السلطان أنتم، لا مظاهرات ولا إضرابات ولا اعتصامات طبعا ولا انتخابات ولا برلمانات، سيبوا يا عم أصل سلفي كان زمان كده، انت معروف بهذا. ويرون وقال الصابوني الامام الصابوني ويرون الدعاء لهم بالاصلاح والتوفيق والصلاح، ويرون ان سبهم مما نهي عنه شرعا باتفاق اكابر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول انس وتعلم ما قال انس واملأ قلبك بما قاله انس، نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أمراءكم واحد اثنين ولا تغشوهم ثلاثة ولا تبغضوهم أربعة واتقوا الله خمسة واصبروا ستة الوعد فإن الأمر قريب فعسى أن يستراح من فاجر، عسى أن يستريح بار أو يوصل قريب. يا حسن ألا نخرج على الحجاج؟ قال الحجاج إما أن يكون عقوبة لكم من الله وحينئذ لا تستطيعون رد عقوبة الله أسيافكم، أو يكون ابتلاء فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. وقال الحسن إن الله لا يعطي على الصبر ما لا يعطي على السيف. وقرأ قول الله وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربة التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما خرجوا صبروا استعينوا بالله واصبروا إن الأرض يورث إن الأرض لله يورث من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، عذاب يا موسى، ضرب ظهر وأخذ مال وقتل أطفال وسبي نساء. قال عسى، الواجبة طبعا ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض، أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. من الذي أرسل بقى القمل والضفادع والدم؟ يبقى ده منهج مين يا أخوان؟ منهج المداخلة. هو كل كتاب بقى مدخلي مدخلي، هو ربيع بن هادي ده كان ايه؟ هو عايش 1400 سنة ولا ايه؟ هو ربيع ده عايش 1400 سنة، كل كتاب حط ختمه ختمه ده والله، لان كانت كل هذه الكتب هو التي وضعها، يبقى ده إمام الأئمة. ولهذا لا تسمعوا عما يقال في هذا الرجل، هذا رجل صاحب سنة يا أخواني، مش هذه كذبة إبريل، دي كذبة إبريل، كذبة إبريل. هذا الرجل صاحب سنة ورفع لواءها. لا تسمعوا، اوعى تسمع لما دخل ويقول لك ربنا يدخله وكلام ايه عالم من علماء المسلمين، يا اخي انا ساعطيك شيء، ما بالك برجل اثنى عليه ائمه العصر، ابن باز والالباني والعثيمين والعبد والناس كلها، نقول ايه؟ بل قال الالباني شحيح التزكيه، قال الالباني شحيح الكلام، قال الالباني فريد عصري في هذا الباب. إن حامل لواء الجرح والتعديل بحق في هذا العصر الشيخ ربيع المدخلي. أسمع بقى المين إن شاء الله فيه، وأطالع كتبه ما أجد إلا أصول السنة، لكن دائما من كان بيته من زجاج فلا يلقي الناس بالحجار. لهذا اتفق كل هؤلاء لأنه يرد التغلاء على الهجمة عليه. نحن يا سيدي لسنا ربيع المدخلي ونسب ليلا ونهار وعباد طاغوت من غير ما تكون ربيع المدخلي، وانت لو استقمت على هذا المنهج ستكون مدخليا. احد الاخوة في بلد جند الجنود في بلده في انتخابات مجلس الشعب، فكان على العين والرأس، والشورى فكان على العين والرأس، فعرف الحق قبل الرئاسة فلم يدخل فكان مدخليا. طب منين جالوا ربيع المدخلي جار اخر؟ طب ما هو كان في الشعب والشورى مش مدخل. فلا تسمعوا يا اخواني، لا تسمعوا، لا تتحمل الكلمه دي، لا تتحملها والله، لا تتحمل الصد عن علماء المسلمين، لا تتحمل الصد عن السنه، انت حر. اخيرا النهي عن الجدال في الدين، وينهى اهل السنه والجماعه عن الجدال والخصومات في الدين، إذ قد حذر النبي من ذلك في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. وفي المسند وسنن ابن ماجه وأصله في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهم يختصمون في القدر فكأنما يفقع في وجهه حب الرمان من الغضب، فقال: بهذا أمرتم أو لهذا خلقتم؟ تضربون القرآن بعضه ببعض، بهذا هلكت الأمم قبلكم. بل جاء الخبر بأن الجدال عقوبة من عقوبات الله في الأمة، ففي سنن الترمذي وابن ماجه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم قرأ: ما ضربه لك إلا جدلا. وقال الإمام أحمد رحمه الله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. يا أخي لا تجالس أحد من أهل الأهواء، جالس أصحاب السنة واسمع كتب السنة بارك الله فيك. ولست يا أخي بأغير على علماء الأمة من علماء الأمة، وكل ذلك في الجدال بالباطل أو الجدال في الحق بعدما تبين، أو الجدال فيما لا يعلم المحاج، أو الجدال في المتشابه من القرآن، أو الجدال بغير نية صالحة ونحو ذلك. أما إذا كان الجدال لإظهار الحق وبيانه من عالم له نية صالحة ملتزم بالأدب فذلك مما يحمد. قال تعالى: أدعو لسبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. وقال تعالى: ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. وأخبر تعالى عن محاجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع قومه وموسى مع فرعون، وفي السنة ذكر محاجة آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام. ونقل عن سلف مناظرات كثيرة وكلها من الجدال المحمود الذي توفر فيه العلم ونية والمتابعة وأدب المناظرة. قوله كثيرة هذا ليس بصحيح، بل قليلة جدا، وإنما كانت هذه المناظرات لم يكن للحق وإظهار الحق بيان إلا هذا السبيل. وحذر أهل السنة والجماعة من مجالسة أهل الأهواء والبدع تحذيرا شديدا. آخر باب يختم به: حذر من مجالسة أهل الأهواء تحذيرا شديدا. ولا تركنوا الذين ظلموا فتمسكهم النار، لأن مجالستهم فيها مخالفة أمر الله، لأن الله قال: إنكم إذا مثلهم، فأنت خالفت، وهي علامة محبتهم مهما تكن. مهما تقول أنا برد على الحزبيين وأنا مش عجبني شيء، أنت معهم، أنت مثلهم في بدعة، فالمرء مع من أحب. ومجالسهم على خطر من الايه؟ من الايه؟ الانقياد الى ضلالهم ومتابعتهم على باطلهم. قال ابن تيمية رحمه الله: والبدعة التي يعد بها الرجل من اهل الاهواء ما اشتهر عند اهل العلم والسنة مخالفة الكتاب والسنة كبدعة الخوارج والرافضة والخضرية والمرجئة، وهذا تمثيل، والا ضابطها البدعة ما اشتهر عند اهل السنة اهل العلم والسنة مخالفة الكتاب والسنة. فأي مخالفة الكتاب والسنة على المشهور، الخروج عن حكم الظالم، الحكم بغير ما أنزل الله، مشابهة الكافرين، الولاء والبراء، المجالسة مع أهل الأهواء، الثناء على أهل البدع، كل هذا مما اشتهر عند أهل السنة والجماعة مخالفة لأهل السنة. فإذا كان ذلك فاعلم أنه صاحب بدعة. قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ما لك تجلس مع أهل البدع وتقول أضع يدي في أيديهم، أصل المصلحة، أصل علشان، كيف يا أخي؟ هل يمكن أن تجلس مع أهل البدع وتنكر عليهم؟ ها؟ من الذي أنكر؟ من الذي أنكر في المؤتمرات؟ من الذي أنكر في المظاهرات؟ من الذي أنكر في قبة مجلس الشعب؟ من الذي أنكر؟ أنكر، ما تستطيع أن تنكر، لا تستطيع، لا تستطيع، لا تجرؤ، لا تجرؤ أن تنكر. وإذا لم تنكر فأنت مثلهم بنص القرآن. طيب نسيت مخطئ فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. نسيت مخطئ يتوب الله على من تاب. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الإيه؟ الظالمين. قال ابن عباس، واستمع لتفسير ابن عباس: دخل في هذه الآية كل محدث في الدين وكل مبتدع إلى يوم القيامة. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا حديثا غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. إنما بعد الذكرى تقعد معهم، يبقى أنت معهم مع سبق الإصرار والترصد. ولهذا قال البربهاري: إذا رأيت الرجل، في شرح السنة، إذا رأيت الرجل يجلس مع أهل البدعة فانصح له، فإن عاد فحذر منه. قال ابن عباس: دخل في هذه الآية كل محدث في الدين وكل مبتدع إلى يوم القيامة. نقله البغوي في تفسير. وقال ابن جرير: وفي هذه الآية الدلالة الواضحة على النهي عن مجالسة أهل الباطل من كل نوع من المبتدعات والفسقات عند خوضهم في باطلهم. قال ابن عباس: وخذ يا أخي، خذ يا أخي نصيحة السلف. قال ابن عباس: لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلب، لكن مجالسة أهل السنة صحة للقلب. ليه؟ هتسمع كلام السلف، لن تسمع بقى يا جماعة احنا عايزين نوزع نفسنا، يا جماعة احنا عايزين كذا، يا جماعة انت معك بطاقة ما معكش بطاقة، عايزين نسوي، عايزين كذا، المؤتمر ده عايزين نجمع له، المؤتمر ده عايزين نجيب له، طب نعمل ايه، طب نسوي ايه، طب كيف نستعد للانتخابات القادمة، كيف. ضاعت حياتك وضاع عمرك، لا تضيع حياتك، خليك مع كتب السلف. انت في يومين الحمد لله مررت على 4 كتب الحمد لله بفضل الله عز وجل، وكل علماء السنة، يعني اذا حضرت اليهم ستجد ما يسرك مما يترتب عليه عمل واعتقاد حسن. ولهذا انا اقول يا اخواني، الذين، خذ هذه العباره، الذين يحاربون اهل السنه لا يتخيلون ماذا عند اهل السنه. تعرفوا الناس بيفكروا ايه؟ بيفكروا كالاتي: يا اخواني احنا بنجمع ناس من كل مكان، بسم الله الرحمن الرحيم، اما بعد، فان الشيخ فلان ابن فلان هذا مبتدع ضال، وقد ايده الشيخ فلان ابن فلان وهذا مبتدع ضال، ومن لم يبدع هذا المبتدع فهو مبتدع ضال، فلان مبتدع ضال، فلان مبتدع ضال، وصلى الله على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. هو مش متخيل، والله والله ما هو متخيل، اوعى تكون فاكر ان هم فاكرين انك انت بتشرح 4 كتب، هو انت فاضي؟ اوعى تكون مفكر كده. اي والله مش مفكرين، هو انت هتروح تسيب العلماء، هتروح تسيب المشايخ، والله هم يظنون كده يا اخوان. يقول لك وهذا، يقول لك ايه، قلبك يا اخي، قلبك يا اخي، اهتم بالعلم. طب ما العلم الذي عندك؟ طب دول بيسبوا المشايخ وليس عندهم علم. طب وما العلم الذي عندك؟ ما العلم الذي عندك يا فلان في مسجدك؟ ما الكتاب الذي شرحته يا فلان في مسجدك؟ نريد ان نذهب اليك لندرس هذا العلم، نريد أن نذهب إليك لندرس هذا العلم، فأين العلم؟ ها؟ أين العلم؟ أين الكتاب؟ أين الدورات في إيه؟ الدورات مش المؤتمرات، أين الدارات في العلم السلفي؟ أهل السنة يا أخواني ما عندهم وقت، إنما يتكلمون على أهل أهواء البدع بما يقتضي المقام، إنما مش فاضيين. أهل السنة يبينون السنة ليلا ونهارا، يتركون أولادهم ويتركون لذيذ نومهم من أجل أن يعلموا الناس، يريدون إنشاء مدارس هنا وهناك. ولهذا يا إخواني لا تحكموا على أحد من أهل السنة حتى تروا، حتى تروا، حتى تسمعوا إن كان ما يقول حقا فيقبل، وإذا كان ما يقول باطل فيرد. لكن لا يسمع كلام أحد في أحد، ما هو طبيعي. أنا ما حذر منك هتعمل أنت يعني هتحذر، لكن أنا أحذر منك بالنص بالدليل، فهل حذرت بذلك؟ تم بحمد الله وتوفيق كتاب المعتقد الصحيح الواجب على كل مسلم اعتقاده. أسأل الله تعالى أن يجعله لوجهه الكريم خالصا ولسنة نبي محمد موافقة، وأن ينفع به عموم المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آل بيته الأطهار وصحبه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وكان الفراغ من هذا الكتاب في يوم الأحد الموافق الثامن من شهر شوال لعام 1433.